مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها. ردود أفعال غربية رافضة للانتخابات الرئاسية السورية وحواجز الجيش السوري الحر لمواجهة مفخخات النظام. حادثة الاعتداء على رموز السلفية بغزة تكشف اختراق الشيعة لصفوف حركة الجهاد الإسلامي. وفي نقاش الليلة، تشيع في غزة أسبابه وأبعاد وطرق التصدي له، والإعلان عن جماعة شيعية مسلحة في غزة تحمل اسم حركة الصابرين. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، كل هذه العناوين إلى جانب موضوع قضيات رئيسية وهو التشيع في غزة وانتشاره، وهل تريد إيران يعني حزب الله موازن لحزب الله اللبناني في غزة ليكون يعني بمثابة المهدئ والمسكن للمقاومة الجهادية السنية الإسلامية في داخل قطاع غزة كما هو الحال من حركة الجهاد الإسلامي وكما هو حال حزب الله؟ كل هذه الاطروحات نطرحها على ضيفنا الكريم والذي ارحب به في بداية هذه الحلقة، المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الإسلامية والمعلومات. لك تحية الفونس.
حياكم الله أستاذ محمد.
نبدأ مشاهدي الكرام بانتقادات دولية واسعة للانتخابات الرئاسية في سوريا. واشنطن عدتها عارا ووصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنها إهانة ومذلة وتزوير، فيما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنها انتخابات مزعومة وإن نتائجها معلنة مسبقة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد العبادي.
دعا الاتحاد الأوروبي النظام السوري إلى إجراء مفاوضات سياسية حقيقية لإيجاد حل للنزاع. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن الاتحاد يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء في سوريا غير شرعية وتسيء إلى الجهود السياسية المبذولة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المريع. تابع البيان بأن النظام السوري رفض إعلان جنيف أساسا لعملية سياسية انتقالية ووصل عمليات العسكرية مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح وهجرة الملايين. ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الانتخابات السورية ليست انتخابات، هي عبارة عن صفر كبير. ودعا الوزير الأمريكي حلفاء النظام السوري إيران وروسيا وحزب الله اللبناني إلى بذل جهد حقيقي لوضع حد للحرب هناك. يذكر أن المعارضة رفضت إجراء الانتخابات الرئاسية معتبرة أنها مسرحية ونتائجها معروفة، كما نددت دول غربية بالانتخابات واصفة إياها بالمهزلة، في حين أكد مسؤول النظام أن إجراء الانتخابات قرار سيادي داخلي. مع استمرار صراع دموي في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات راح ضحيته مئات الآلاف، فيما وصف زعماء مجموعة الدول 7 الانتخابات السورية الأخيرة بأنها زائفة وطلبوا بشار الأسد بالرحيل، وذلك حسبما ورد في بيان أصدره الزعماء مساء الأربعاء خلال اجتماع في بروكسل. وجاء في بيان مجموعة 7 نندد بالانتخابات الرئاسية الزائفة وليس للأسد أي مستقبل في سوريا. وأكد الزعماء 7 استحالة إجراء انتخابات واعتبارها ذات مصداقية في خضم حرب أهلية على حد وصفهم.
يعني من خلال التقرير وواقع ودردك تحيا بشمهندس، لكن يعني هذه التصريحات الغربية كيف تقرأها؟
طيب في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحقيقة أستاذ محمد يعني هذه التصريحات لا تتخطى السياسات المعروفة الدولية أو العالمية الأمريكية اللي احنا عارفينها، هي سياسة الميكافيلية، أنها تظهر وتعلن أشياء وتبطن أشياء أخرى بالمناسبة. طبعا يعني الزخم الذي حدث من أوباما ومن الولايات المتحدة بخصوص الثورة السورية في البدايات الذي وصل إلى حد التدخل العسكري أو الإعلان بعمليات عسكرية ثم الانسحاب التدريجي ثم الانسحاب التام المفاجئ من سوريا، لابد له من تغطية إعلامية ما، مثل هذه الأمور، رفض
تصريحات نارية، تصريحات شديدة
من بعيد يعني من بعيد لبعيد. يعني هم لا تستطيع الإدارة الأمريكية والعالم كله، الفرنسيين، تصريحات الفرنسيين والأمم المتحدة وجنيف وكذا، ما كانوش عارفين أن هم
أن دي مسرحية،
يخيلوا بشار من الأساس خلص من زمان وتركوا، إنما تركوا وإطلاق بعض التصريحات دي سياسة أمريكية معروفة، في حين أن لو أن يعني ما كانش الموقف الأمريكي من الثورة السورية بداية بدأ بهذا الشكل الحاد والعنيف الذي هدد بتدخل عسكري مباشر، كنا اليوم حنلاقي ان الانتخابات السورية دي من انزه الانتخابات التي حدثت ووفقا للقانون السوري، وانه ما فيهاش مشكلة، وهتبص تلاقي فيه خبراء ورقابة دولية على هذه الانتخابات راحت من الاتحاد الاوروبي، والدنيا كانت هتبقى سالكة. لكن القضية ان الموقف الامريكي عندما بينسحب بغطاءات إعلامية معروفة بتصريحات ليس لها أي علاقة بما يحدث،
ولصالح إسرائيل،
طبعا لصالح إسرائيل ولصالح
تحرق الأمة الإسلامية كلها من أجل أمن إسرائيل. هو باراك نفسه أوباما قال أضمن أمن إسرائيل، يعني أمن إسرائيل بالنسبة لي أمن قومي.
ما أنا أخبرك قبل كده، هو أمن إسرائيل والفزاعة الإسلامية هم دول،
يعني يقتل مليون سوري ويهجر 10 مليون وتدمر سوريا كلها بأيدي الأفاكين الشيعة
هذا
وملاء الصليبية والصهيونية لصالح إسرائيل.
هذا لم يصل إلى حد قتل العراقيين على يد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى يصل إلى عدد الأفغان اللي ماتوا برضو في النيران الصديقة والحرب الأفغانية والأمريكية. فبناء عليه أن هذه التصريحات كلها علشان بس المشاهدين يعني يعلموا أو يعني يستطيعوا وضع أسس للسياسة الأمريكية، أمريكا يعني متمكنة جدا من النواحي الإعلامية، بحيث إن هي بتبقى ليها غطاءات إعلامية لا تمثل ولا 1% من السياسة الحقيقية العملية على أرض الواقع. إنما يعني تستطيع القول أيضا أن الملف السوري برمته بتصريحاته من غير التصريحات وبالمواقف الأوروبية دي هو ما هو إلا كارت من ضمن عدة كروت أيضا تخضع للتوازنات الآن ما بين التحالفات العالمية الموجودة، زي ما احنا بنقول دايما الأمريكان والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية أو معظم الدول العربية في جانب، وجانب آخر الإيرانيين مع الروس مع الصينيين في جانب آخر على الناحية الثانية. فالملف السوري وحتى التصريحات دي بتقال يتم توظيفها،
لكن هنا الإيرانيين برضو بتعليمات الأمريكان ماشيين.
لا يعني ما تقدرش تقولها بتعليمات الأمريكان بالشكل، أقول ممكن نقولها بتفاهمات مع الأمريكان، إنما بتعليمات الأمريكان لا، الإيرانيين حقيقة لا يعني مش زينا، يعني هم لا يعملون بتعليمات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، لا أبدا على العكس، هم لهم برضو أجندة، إنما بتحدث أو حادث خط تزامني تاريخي توافقي مع الولايات المتحدة الأمريكية ده من زمان تاريخي، يعني مش لسه جديد، لكن هم لهم أجندة خاصة
ماشي لو مصالحهم
على الإيرانيين.
طب نعم. اللي مش مفهوم بقى الأمريكان، لما أنت بتقول معظم العرب مع الأمريكان، إزاي الأمريكان سامحين لأعداء العرب بذبح العرب والعرب ساكتين؟
لا حضرتك هنا يعني معلش، واحنا لازم نفرق ما بين العرب بنتكلم على شعوبيا وعلى أنظمة حكم. فأنت حضرتك
أنا خليني في الاثنين.
لا الاثنين مختلفين.
طيب لا معلش، خليني في أنظمة الحكم. يعني أنظمة الحكم دلوقتي أنت بتقول إن هي يعني تسير في الركب الأمريكي.
أنظمة الحكم.
أنظمة الحكم تسير في الركب الأمريكي، تمام؟
نعم.
هذا الركب الأمريكي الغربي يسمح لإيران بذبح العرب في كل مكان.
أيوه.
طب لماذا هم ما زالوا يسيرون في هذا الركب الذي هو صامت وساكت عن ذبحهم وذبح إخوانهم؟
يعني من وجهة النظر اللي هي اللي احنا دايما بنتكلم فيها أن السياسة هي فن الممكن، وهم ينطلقون من هذه المنطلقات.
ممكن ايه ده دماء؟
يعني ما هو
العراق راح 2,600,000، سوريا راح 1,000,001.
فانت قد تسمع بقى ايه ردود مختلفه في هذا السياق، يعني بعض الدول هيقول ايه اللي خلاك تمشي في الركب الامريكي، هيقول لك والله سياسيا نحن مصالحنا كدوله قطريه، يعني مثلا لو دي مش عايز اذكر اسم دوله بعينها، لكن افترض انه دوله ما سين من الدول، هتقول لك انه مصلحه سين ديت الان تقتضي التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن خدنا موقف معارض أو كذا هيحصل علينا ضغوط في ملفات أخرى هم عارفينها داخليا، وهكذا دولة أخرى ستتحدث من وجهة منطلقات أخرى، هيقول والله لو احنا ما مشيناش في الركب الأمريكي الآن سيحصل فيه مثلا تغول إيراني في المنطقة الفلانية، أو هيحصل فيه نمو لنشاطات الجهاديين في المنطقة الفلانية، أو يعني هتلاقي ردود مختلفة. استطاعت أمريكا أن توحد الرؤى الآن، أو معظم الرؤى بالمناسبة، لأنه مش كل الدول بتسير بالشكل اللي هو يعني كده. فاستطاعت أن توحد تلك الرؤى في وفقا للأجندة الأمريكية لهذه المرحلة. ربما البعض يقول لي لا، ده احنا سمعنا تصريحات كانت شديدة اللهجة ضد الأمريكان من الدولة إكس ومش عارف كانت في مرحلة سابقة. أما هذه المرحلة تحديدا اللي احنا نتحدث عنها الآن بتمرير الملف السوري بهذا الكيفية الغريبة العجيبة المفاجأة للجميع، وخبر حضرتك بالتأكيد حصل انه في تم استقطاب لما يسمى بمصالح بين قوسين طبعا الدول العربية تناغميا مع الأجندة الأمريكية اللي في المنطقة. واستطاعت حتى هذه التناغمية أو الهارمونية اللي حصلت الأمريكية الأنظمة العربية أن يعني تتعدى أو تقفز على بعض الثوابت اللي موجودة، منها التقارب الإيراني. يعني دي كانت من ضمن الثوابت اللي هي المفروض يعني أهل السنة وبعض الدول
خط أحمر.
المنطقة الخليجية خط أحمر مصر.
طيب لما هم هيتقاربوا بعد إذنك يعني لما هم دلوقتي خدوا تعليمات من ستهم أمريكا تقاربوا العرب، يعني ولسه أمير الكويت كان هناك وقيل إن هو قال إن الخامني أنت مرشد العرب، يعني ما أعرفش إحنا مش متأكدين من المعلومة لكن قيل هذا، يعني كان قال وضيفي
لا قرأت فعلا، أنا قرأته برضو
قال هذا يعني.
نعم قال وثق هذا الكلام. نعم.
طب لما هم كده يعني أمال سمحوا ليه للقواعد الأمريكية تتبني عندهم بفزاعة إيران؟ سمحوا ليه بيصرفوا على الجنود الأمريكان والجنود الغربيين وغير ذلك خوفا من إيران؟ سمحوا ليه بكذا وكذا وكذا
يا سيد الفاضل؟
سمحوا ليه للاحتلال الصليبي يحتل المنطقة الخليج بفزاعة إيران؟
نعم.
طب لما انتوا ناويين اصلا تتقاربوا، ما كان من البدايه من سنه من ساعه المقبول الخميني عمل ثورته وكنتوا اصطلحتوا مع ايران، ولا كان كل الغرب خد منكم الفلوس دي كلها بحجه السلاح والتدمير والدنيا
الحقيقه زي ما انا برجع تاني، يعني احنا لو بصينا لثورات الربيع العربي بعد الثورات مباشره، الحقيقه ان الثورات حاولت ايران ان تسيطر عليها وتهيمن على الثورات وتوجهها وجهة يعني إيرانية زي على نمط
على ما قالك خامنئي يعني يتكلم باللغة العربية خطاب للمصريين باللغة العربية
وغير المصريين كله، يعني محاولة يسيطر عليها ففشل ذريع جدا، وانه الثورات دي صارت في مسار آخر مع انه كان الغرب خايف ان الثورات دي تولد شيء يشابه الثورة الإسلامية في إيران او ما يسمى بين قوسين طبعا الثورة الإسلامية الرافضية في إيران. انما الحقيقة انه حصل في تغيرات تقتضي التوقف والبحث والتركيز. انه ايران في هذه الفتره من فتره من قيام ثورات الربيع العربي اول ثوره التونسيه الى هذه اللحظه حصل في تغيرات غريبه وحاده للغايه. النهارده هنبص نلاقي في تراجعات من الموقف التركي بدايه اهو، التركي بزياره اكبر يعني شخصيه سياسيه في تركيا الى ايران، وبرضه نفس التصريحات اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي على امير الكويت اتقالت ايرانيا، وانه علاقتنا وانه هذه ارضنا وبنحس ان احنا في بلدنا، تصريحات من التراكوه. تراجع غير طبيعي من الولايات المتحدة مفاجئ للغاية عن الملف الإيراني بعد تصريحات
نارية
بتاعت زمان بقى محور الشر والإيرانيين وإسرائيل هتضرب ضربة عسكرية على المفاعلات النووية والأمريكان لا يستبعدوا الضربة العسكرية والحاجات دي كلها، فجأة كت وبعد كده منح آخر. دول الخليج بعد الزيارة الشهيرة بتاعت هيجل وزير الدفاع الأمريكي لوزراء الدفاع الخليجي مجلس التعاون الخليجي، بعدها مباشرة او عقب الاجتماع تم الاعلان عن تقارب غير عادي من 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 قمة رأس الممانعة الشيعية في المنطقة اللي هي المملكة العربية السعودية، بدعوة وزير الخارجية الايراني بشكل مباشر لإيران. يعني هذه التغيرات
امير سعود الفيصل دعاه ومردش عليه دلوقتي،
لا رد ورفض بالمناسبه، يعني
رفض كمان.
نعم انا اعلم هذه بدات تتسرب بدات تتسرب معلومات ان هو قال لا استطيع، وزير الخارجيه الايراني قال لا استطيع زياره المملكه العربيه السعوديه في هذه الفترات. الكلام ده منشور يعني
ويزور ليه؟ عايز ياخد الحرمين
لا يعني ويعد لا يعني هو رفضه يعد ضغط اكثر في هذه المرحله، انه الضغط
الايراني يبدو
بالضبط لمزيد من التوازنات ولمزيد من التوافق في الملفات المعلقه السوريه واللبنانيه والعراقيه وما شابه. انا ارى هذا يعني. فالحقيقه يعني مجمل القول انه الموقف الايراني يستدعي التوقف تماما في هذه المرحلة. ماذا حدث؟ هل امتلكت إيران القنبلة النووية وبدأت تهدد في يعني بشكل
واحنا مش آخر دريانين مثلا؟
واحنا مش دريانين مع ان احنا دريانين يعني لانه الاقاويل ان هي امتلكت من سنتين من عامين القنبلة النووية واخفت هذا والغرب يعلم وخايف. هل هددت بشيء؟ هل حدث يعني امور اخرى لا نعلمها لتغير او مواقف في غاية الحدة؟ يعني ليست مواقف تدريجية وبعدين في فترة زمنية قليلة جدا وتحت اشتعال على أرض الواقع، يعني في غطاء مشتعل من الصراعات موجود في سوريا وإلى آخره. فبناء عليه انه حضرتك تيجي بقى تقول انه الحكومات دي ليه غيرت موقفها من إيران بهذا الموقف، هو لا يمكن يكون اجتزاء يعني او اجتزاء هذا المشهد. زيارة الامير الكويتي، دعوة امير السعودية، ملك اللي هو الامير وزير الخارجية السعودي، تراجع التراكوة قبل منهم في الملف الإيراني، كل هذه الاشياء يبدو ان وراها شيء ما. الشيء ده انا بحطه في حاجتين، طبعا الاسلحة النووية من جانب، الجانب الاخر هو المد الجهادي في المنطقة. الحقيقة الناس بتستخف.
طب احنا كحكام عرب خايفين من المد الجهادي السني ليه؟
خايفين.
ومش خايفين من المد الجهادي الشيعي؟
لا، ما هو الشيعي بقى برجماتي زي ما قال اوباما، هنقدر نتفاهم معاه ونتفاوض معاه، انما الجهادي
يعني هيقول له ايران لمهم هتتلموا.
يعني
لا مش هيتلموا،
او مش هيتلم كده بالامر. يعني بكروت المفاوض يعني يعني ما هو
طب اخلي الجهاد السني مقابل الجهاد الشيعي عشان يبقى عندي ورقة ضغط اشتغل بيها.
هذا انت عايز بقى كلام بصراحة يعني؟ يعني عايزنا نفتح الكلام يعني. هذا ما تحاول بعض الدول العربية فعله الآن، تكوين تكتلات جهادية لكن خاضعة للأنظمة السياسية للحكومات العربية
تحت سيطرة
يا
عم الله خلاص.
هذا ما يحدث بقاله حوالي دلوقتي عدة شهور بالذات في سوريا، في الجبهة السورية.
يعني في حكام وأنظمة بتفكر التفكير ده؟
أنا لا أحلل هذه أخبار، وفي اجتماعات دارت في فصائل استطاعت هذه الأنظمة
أن تستقطب فصائل معينة.
زي
الجبهة الإسلامية في سوريا
كده. يعني زي طليب يعني. طبعا زي الجبهة على رأسهم الجبهة
الإسلامية.
اللي هم 12 فصيل.
اسمه إيه؟ علوش بقى.
12 فصيل يا فندم. هو مش الجبهة يعني.
أنا فاهم.
12 فصيل يعني له سمت إسلامي. فهذا ما تحاول بعض الدول العربية.
طب كويس إن هم اللي فكروا، يعني في بركة أمل يعني إن هم يبعدوا ورقة ضغط برضه. يعني.
لكن التفكير صح ولا خطأ ده بقى اللي هو اللي محتاج تحليلات أخرى.
أو مرضي عنه ولا مش مرضي عنه.
لا هو بالتأكيد مرضى عنه، لأن استقطاب التيارات الجهادية في المسارات السياسية لكي تصبح على النموذج الإيراني البرجماتي ده في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، عشان نبقى واضحين كده بمنتهى الوضوح. ليه؟ لأنه عشان تدخل التنظيمات الجهادية في مسارات سياسية وأنا أملك جميع أدوات السياسة وكروت الضغط، يبقى بناء عليه أنا خدتها في المركب
أقدر أوقفها في الوقت،
أقدر أتعامل معها أوظفها أوقفها،
وأصبح عملية الشات الشيعية يعني المسألة برجماتية، يعني توقف أي وقت نوقف أي وقت.
صح، هذا ما يتم الآن في الجبهة السورية، وأنا أحذر من هذا المسار طبعا مش للأنظمة، لأنه أنا لا أستطيع أحذر الأنظمة، لكن أحذر المخلصين من
التيارات
الجهادية أن لا يستقطبوا، لأنه الآن يتم ممارسة أعلى أنواع الضغوط والترغيب والترهيب لهذه الفصائل، وبالفعل اقتنعت 12 فصيل منها الآن، وهم الآن يدورون في فلك السياسة الدولية العالمية، ولكن باتصال مباشر مع بعض الدول المحلية الإماراتية والخليجية والسعودية وقطر. معنا عايز تتكلم بقى بمنتهى الوضوح، لا قطر والسعودية والإمارات وتركيا ومجموعة أصدقاء سوريا اللي هم العرب،
ده حتى تركيا كمان هتدخل لصالح امريكا تضرب بعض الفصائل الاسلاميه جوه.
ما هو طبعا ده اللي احنا قايلينه من الاول خالص، يعني لانه ده حتى واضح جدا من تصريحات الرئيس اوباما الاخيره التي دغدغ مشاعر الاتراك عبر الفلوس، يعني برشاوي الماليه، قالوا احنا هنقف جنب الدول المجاوره للارهاب لكي
وندعمها عشان اللاجئين.
بالظبط،
بحجه اللاجئين.
بحجه اللاجئين.
طيب نرجع لموضوعنا، يعني انت شايف التصريحات دي عباره عن جعجعه دون ان نرى اثرا للطحن ولا نرى اللي هي رفض الانتخابات السورية وانها مسرحية وانها مش
طبعا أصدقائك حضرتك يعني ما يعني هو بشار الأسد ده مين يعني حضرتك بقى فاهمني يعني هو ده مين ده اللي هو يعني علشان خاطر الناتو والمجتمع الدولي والدنيا كلها والعالم كله والفرنسيين والأمريكان لا يستطيعوا إسقاطه، هو أصلا سقط خلقة.
في المقابل الإيرانيين بالأمس خامنئي قال أو أول أمس قال إن إحنا الانتخابات دي طبعا على اعتبار إنه هو كانش لسه فاز يعني وفاز بالأمس يعني ثبتت إيران في سوريا لمدة 7 سنوات قادمة أو في لي 7 يعني ده خامنئي اللي قال كده يعني والناس بتوع حرس الساوي. وهناك ايضا اخبار قالت ان هم دخلوا 12 الف جندي الى الداخل السوري من الحرس الثوري. ده حقيقة كلام ده؟
ايوه دي سربت احد المصادر اللبنانيه المقربه جدا للايرانيين. تم تسريب هذا الله اعلم عمدا ام بالخطا او بايه، لكن هذا الخبر موثق انه ايران بعتت 12 الف جندي
مقاتل
من الحرس الثوري الى الداخل السوري في اليومين اللي فاتوا دول. انا في ظني طبعا لتثبيت قضيه الانتخابات السوريه وتثبيت بشار الاسد ولمحاوله يعني سد الهوة ما بين المد الجهادي، لان المد الجهادي في سوريا الان اصبح له وجود حقيقي واقعي ايا كانت اسبابه او مسبباته، لكن الحقيقه ان هو بقى مؤثر ومسيطر. فهي طبعا بشار الاسد
خاصه بعد مقتل نائب الحرس الثوري.
نعم ده صحيح،
ذبحوه.
فبالتالي الايرانيين دخلوا بكل قوه وبكل عمق، وطبعا فزاعه الجهاديين مكنت الايرانيين من اخذ جرين كارت من المجتمع الدولي انها تدخل وتضرب يعني بشكل مباشر. انما حكايه ان هم ثبتوهم في ده كلام فارغ، لان
ده قال كده
يقصد عشان مده الانتخابات وبتاع. انما الحقيقه انه الايرانيين كده كده محتلين لسوريا بشكل مباشر، عسكري مباشر، مش بشكل يعني انه بشار عميل يعني ليهم فقط لا غير، لا هم محتلين الاراضي السوريه الان احتلال عسكري كامل شامل، وهيمنون على كل مجريات الامور بخصوص السياسه او
انت كيف ترى الامر بعد نجاح بشار الاسد في الانتخابات؟
ولا شيء، انا لا ارى فيه جديد يعني. هو الموضوع انه ده هيتوقف على برضو نرجع للحركه الجهاديه اللي موجوده في سوريا، ولن تتوقف على اي شيء اخر يعني. كل تصريحات امريكا ملهاش اي قيمه، جنيف ملهاش اي حاجه، وانا اسف مع احترامي للجميع وكل الدول الصديقه لسوريا، ومحاولات استقطاب الفصائل الجهاديه لمسارات سياسيه ما هي الا ايضا يعني اخضاع للاجنده الامريكيه في المنطقه، واعطاء الغرب. نعم صح، واعطاء الغرب كمان كروت ضغط على اصل. خلي بالك احنا مش عايزين ننسى موضوع الحلفين اللي موجودين دلوقتي، يعني تسليم امريكا كارت اضافي شويه عشان يقدروا يقفوا قدام الحلف الاخر اللي هو بتاع، ما هو الان ما تعرف اوكرانيا ومشتعله في اماكن كثيره مشتعله اخرى في المنطقه،
الدول السبع الكبرى النهارده كانوا مجتمعين عشان اوكرانيا.
بالظبط كده، لانه في فهم بيسلموا بيمكنوا الامريكان من كارت اخر في منطقه الشرق الاوسط مهم جدا اللي هو الكارت السوري، بيمكنوهم بالسيطره على الفصائل الجهاديه
لتوجيهها لصالح اسرائيل وامريكا.
طبعا لان هي لو خضعت للدول الصديقه لسوريا بالشكل الاخير ده اللي احنا شايفينه ده، يبقى بالتالي من خلال الامريكان اصبحوا هم يدروا او لا يدروا بقى، او فن ممكن او ما فنش ممكن، او الكلام ده كله او مصالح المفاتيح
يدخلونا العلماء
اي حاجه بقى. المهم هم في النهايه دخلوا في الرموت، في الشفره بتاعه الرموت الامريكاني خلاص.
زي حماس كده لما دخلوا في المفاوضات، فبالتالي عمل لهم حصل لهم تخدير
بالكتير، الزرار بتاعهم ممكن يعلق شويه، لكن لو بتضغط عليه جامد كده من امريكا هيشتغل.
نغير البطاريه
لو ضعفت يعني. امريكا صباحها حلو، هتضغط ضغطه حلوه هنا هتوصل الاشاره.
بس ايه رايك توجه كلمه للابطال في سوريا؟ ما هي خربت سوريا انتوا في ايه تاني مصالح ومفاسد يعني؟ اتهدت البلد والمات مليون وتهجر 10 مليون، كملوا جهاتكم ونظفوها من التبعيه ومن العملاء ومن العرب الخونه ومن السنه الخونه ومن الشيعه ومن كل الدنيا، وتبقى الشام يرجع تاني موحد ويرجع دوله اسلاميه، واخد بالك، يلتحم مع مصر ويقود الامه.
اللي حضرتك بتقوله ده انا يعني قاعدك وقاعد المشاهدين ان شاء الله باذن الله انه هو الذي سيحدث،
انما مصالح ومفاسد
هو
ليس هناك اي مصلحه دلوقتي في سوريا، انتهت البلد انتهت.
لا انت نسيت تقول حاجه، ما هي مصالح ومفاسد بالنسبه لمين؟ ما هي في مساله نسبيه.
طب بالنسبه لاسرائيل وامريكا،
الشعب السوري ولا بالنسبه للايرانيين ولا بالنسبه للامريكان ولا التحالف الثاني اللي هو
خلي بالك الخاسر في القصه العرب الحكام العرب اللي هم بيحاولوا يستقطبوا الفصائل الجهاديه لصالح امريكا واسرائيل وايران، لانهم يعني انتوا ايه فائدتكم؟ يعني ايه استفادتكم؟ وتستملوهم ليه؟ وتسيطروا عليهم ليه؟ ولا حاجه.
ما يا فندم
سيبوها بقى يا عم كده، لا انتوا بتمدوهم ولا بتعملوا، سيبوها وهم يقرروا مصيرهم بنفسهم.
ما يقدروش يسيبوا، وهم لو سابوا هتبص تلاقي في ضغوط اخرى عليهم من امريكا، لان هم الان زي ما بقول لحضرتك في تغيير في الخريطه الجيوسياسيه في المنطقه. اي
ما هو باستقطابهم بعد اذنك باستقطاب الحكام العرب محاولتهم السيطره على الفصائل الجهاديه ال 12 فصيل اللي حضرتك بتقول عليه ده، ومدهم بالسلاح.
لا ده هم كانوا عايزين 17
ده بيعملوا من خلاله توازن مع الشيعة، تمام، ده الظاهر. لكن الظاهر للموضوع صح ان ايران هتاخد الساحل وتعمل دوله علويه، واني اسرائيل هتفضل امنه، لان النظام اللي هيجي باللي بيعملوا العرب هيبقى نظام مهجن مدجن لصالح الصليبيه والصهيونيه.
احسنت، يعني طيب. انا هقول لحضرتك مثال
مش هيفهموا مش هيفوقوا ابدا.
لا ما هم فايقين، بس هم فايقين فين مش عارفين بقى. اللي انا عايز اقوله
لا هم عارفين، خايفين على ده.
ايوه خايفين على ده، لان المنطقه دي بتاعت ده دلوقتي، يعني في انظمه ممكن تتغير بالكامل بالمناسبه
باشاره
يعني هتتغير
عليهم باشاره،
ومفيش حاجه اسمها بقى يعني لا ده 200 سنه بتحكم الاسره دي ولا العائله دي، مفيش كلام ده. في كلام في فحت جاي يعني، فبالتالي الكل بيركب على القطار. اللي انا عايز اقوله بس نقطه، انه بالفعل اللي حصل ان انا عندي معلومات موثقه بان هناك عده اجتماعات للأسف الشديد من أحد الدول الصديقة لسوريا مع هذه الفصائل، بعد أن رفضت تلك الفصائل فوافقت في الآخر زي ما بقول لك كده، كان 17 فصيل وافقت 12 فصيل إن هم يجلسوا مع أحد وزراء الخارجية، وأحد وزراء الخارجية ده تحدث حتى باللفظ كده، بدأ الاجتماع حتى لا يقولوا عليكم إرهابيين. بص اللفظ هنا بقى المصطلح بين قوسين، حتى لا يقال عليكم إرهابيين، فبالتالي يعني تحتم عليكم ان انتوا تشتغلوا معانا في النظام السياسي، لانه انت في معانا ده خلي بالكم اهو. شوفوا العالم كله بيحارب الارهاب، اليمنيين بالطيران بيضربوا اي حد عشان ارهابيين، في تونس تشكلت مش عارف وحدات ايه للارهابيين،
صنعوا الارهاب في تونس،
في مصر
خلي بالك، في تونس صنعوا الارهاب
طبعا، وفي مصر وفي السعوديه وفي كذا، خلي بالكم ها انت فصيل هتبقى عشان تبقى خلي بالك. الموضوع ايه؟ الموضوع ما بين ان تدخل يعني داخل سياقنا او انك ارهابي، يعني كده معناه انه مفيش حاجه اسمها ارهاب في حقيقه الموضوع. ان الارهاب ان انت تكون معايا ومعايا انا، لان زي ما قلت لك انا الاشاره اللي بستقبل بيها الايه
الطبق بتاع ده الارسال،
الارسال الامريكي. فهنا يعني بمنتهى الوضوح، اصل هتقولي لا ده الدوله دي معارضه والدوله دي مش معارضه. خليني بس اديني دقيقه في الحته دي، الله يكرمك.
قول
الله يكرمك،
قول يا عم خالد.
ماشي ماشي هقولها لك، لان الحته دي مهمه قوي ووجعاني شويه. إذا كانت الدولة دي يقولك إزاي ده الدولة دي كلها ده معارضة ودايما مواقفها يعني مع الحقوق والبتاع والبطولات والثورات وبتاع، أيوة ده حقيقي. لأنه يا جماعة الأنظمة أو النظم الديمقراطية ما ينفعش تكون ديمقراطية إلا ما يكون فيها جزء معارض، وهذا المعارضة لازم تبقى مكملة للنظام، ومن خلال النظام لما
يكون
نستطيع أن نمرر كل شيء في الفلسفات. يعني إذا لو لم تكن هذه المعارضة سواء بقى مخلصة ما مخلصاش ما بتاع
كانتونات لأمن الدولة
بالضبط
عاملها لأمن وهي عاملها ليه،
لو لم توجد تلك المعارضة لصنعناها صنعا هذه المعارضة في النظام الدولي بقى. يعني لما تيجي تقول لي أصل الدولة دي واقفة في حاجة بتاعه، لا يا أخي أنت بتاعه ده لا هي جزء من المنظومة، لو اتشالت هتنكسر المنظومة، لكن هو الجزء الخاص بشيء مكتوب عليه المعارضة، وفي ده جزء اسمه مش عارف ايه وده جزء اسمه ايه، فبناء عليه الكل ماشي بيلف في هذا المدار. فمن ضمن هذا المدار ان احد هذه الدول التي هي يعني تحمل شعارات الحقوق وال يعني نصرة الثورات ونصرة الشعوب واستنهاض الشعوب والكلام ده كله، ذهبت الى تلك الفصائل لان هي المقبوله بالنسبه. ما انا بقول لك اهو، ما انا بمثل المعارضه
الاسلام المعتدل. نرجع للاسلام يعني المعتدل،
انت شكلك بالنسبه لي راجل بتاع حريات وثورات وبتاع، فبناء عليه هستقبل كلامك، مش واحد عمال يشتم فيها طول النهار والليل ويحاربني وبتاع. فانت ده جاي واخد بالك بيقول لك تعالى اقعد، لانه هيتقال عليكم ارهابيين ويتقال عليكم ارهابيين بقى. شوف بقى الاتراك هيضربوكم من الناحيه دي، وهنا الطيران هيجي لكم من الناحيه دي، وانتوا هتبقى كذا وهتقصى واخره. الحقيقه انه في 12 فصيل وافق من الفصائل الجهادية المنطلقة من المنطلقات الإسلامية في العراق والشام، واخد بال حضرتك، والباقي ما وافقش. لكن الموافقات برضو نسبية على أشياء وأشياء لا أو أشياء أو، وكان اجتماع دار من عدة شهور كده قعد 8 ساعات في هذا الأمر. الاستقطاب تاني أكرر، الاستقطاب الطيارات الجهادية جهدوا، خليكوا خلي بالك لاحظ، خليكوا مجاهدين بالسلاح عادي في الأرض، لكن هتدخلوا في مسارات إيه السياسه
المؤسسه لما نقول لكم ستوب ستوب
بالظبط لما
لا يعني يعني بالزبط. يعني عارف ايه
وهنمدكم يعني بالمعلومات بس لازم تدخلوا، اصل امريكا هتقول عليكم ارهابيين، قالت عليكم ارهابيين احنا هننفض هنا منكم،
مش هننفض احنا هنحاربكم،
وهنحاربكم طبعا،
هندخل جيوش عربيه تضربكم.
فبناء عليه المساله محتاجه تركيز وعمق. الثوره السوريه الان بتسرق، الثوره السوريه تحاول يحاول البعض يحاول الجميع ان يسرقها، بس ازاي بقى؟ ما انا برضه عشان ابقى يعني فير في الطرح وأكون يعني منصف شوية، الحقيقة أن هناك يعني بين قوسين مكتسبات استطاعت الدول أو ما تسمى الدول الصديقة لسوريا أن هي تاخدها في الخريطة القادمة برعاية أمريكية لصالح الشعب السوري. ها؟ وبناء عليه بدأت في إدخال تلك المقاومة اللي أنا بقولك عطاك عليها، اللي هي المقاومة الملبسة أو يعني المنطلقة من المنطلقات الإسلامية، تدخل في المسارات السياسية وفقا لتلك الصفقة. يعني هي صفقة متكاملة، يعني عشان الناس تترجم بقى معايا صح، انه التقاربات الايرانيه الغريبه الحد العجيبه اللي هو يعني ما بلاش حتى واحد غريب او يعني صدمه للجميع دي جت وفق منظومه من اتفاق كامل طرح فيه الملف السوري باستفاضة طويلة، طرحت فيه القضايا الخليجية والأمن القومي الخليجي بخصوص الإيرانيين وكذا، وطرحت فيه الملفات العراقية، وطرح فيه الملف المصري
سوري.
أو المصري أيضا والسوري طبعا ده أول الملف يعني. وبناء عليه نقدر نترجم الكريتيكال اللي حصل ده نقطة حرجة كده، ومن بعدها المنحنى حصل له انحدار حد جدا في العلاقات في المنطقة كلها. أخبر حضرتك. وفي نفس الوقت الأمريكان لا زالوا حتى الآن بيجمعوا أوراق في إيدهم للوصول إلى النتائج النهائية المرجوة من هذه المرحلة اللي هي بعد مرحلة زي ما ذكرنا في حلقات سابقة مرحلة التفتيت وإعادة الصياغة للمنطقة برمتها يعني.
طيب.
فبالتالي التصريحات نرجع لأصل الخبر، هذه التصريحات كلها ما هي إلا غطاء لأشياء كثيرة شديدة التعقيد تحدث في الساحة العربية.
يفرض الجيش السوري الحر طوقا أمنيا على المناطق الخاضعة له لمواجهة المفخخات التابعة للنظام، وذلك بعد استهداف إحدى المستشفيات في سراقب بيري في إدلب. نشاهد هذا التقرير.
للجيش السوري الحر ولا موقع عسكري، إنما مشفى لعلاج الجرحى في سراقب بريف إدلب، نقطة للسلام من الألم استهدفتها سيارة مفخخة تتوجه أصابع الاتهام فيها نحو النظام السوري. فلم يعد الجيش الحر يواجه مسؤولية التصدي لخطر رصاص الجبهات والصواريخ القادمة من طائرات النظام فحسب، بل أيضا سيارات مفخخة تتغلغل في المناطق المدنية مستهدفة الصغار والكبار على حد سواء.
قرب تسع سيارات مفخخات تجري في اتجاه سراقب، واحد فشل وثمانية ما فجروا، وكان منها كلمة تعرف يسعى جت سيارة لمعت نار فجرت طلع صوت، وبعد الصوت كنا بالأرض عن صاحب العالم صرنا نربط لبعيد نتخبى.
جت إطفائيات فورا دخلت غرفة الحرائق، الناس اللي مستلمة مثلا السطحات او الركسات اشتغلت مباشرة على انه تصير كل شيء اثار موجودة بالطريق.
يعمل الجيش السوري الحر اليوم على تعزيز حواجزه بمداخل المناطق المحررة في ظل ارهاب المفخخات التي يعمل نظام وداعش على ارسالها مستهدفين المناطق المدنية، مما جعل حواجز الحر هدفا بحد ذاتها في حال استحالة اختراقها. استهداف حواجز الجيش السوري الحر لم يأتي عن عبث، حيث تشكل هذه الحواجز صمام الأمان للمناطق المحررة وتمنع اختراقها أمنيا وعسكريا، إضافة لمنع السرقات وإعادة ما يسلب لأصحابه.
طبعا بالنسبة لنا احنا عن حاجز نقوم بالتدقيق على السيارات الداخلة على مداخل جبل الزاوية، خوف من السيارات المفخخة العتجينة، لأننا تعرض لحاجزنا قبل المرة لسيارة مفخخة أدى لاستشهاد عدة عناصر عنا هنا على الحاجز. منقوم بالتدقيق على الهويات الشخصية طبعا بالإضافة للسيارات المشهورة.
لم يمنع التفجير الذي تعرض له حاجز بنين عناصر الجيش السوري الحر من المرابطة بإصرار أكبر في النقطة ذاتها، مدركين أن أمان المدنيين هو مسؤوليتهم وحدهم في ظل تجاهل المجتمع الدولي للإرهاب الذي يتعرض له السوريون سواء من النظام أو من جهات أخرى، موقنين أن العالم لا يجيد التصدي لعنف الإرهاب إلا بالكلام والتهديد دون أي فعل حقيقي.
يعني خسة وندالة وحقارة ودناءة أن تقصف مستشفى، يعني رجل مريض يعني فقد ذراعه فقد يده فقد عين، فذهب ليلوز بهذا المشفى كي يشفيه الله، فإذا به يقصف هذه كما فعل الحقير نبيه بري في السبعينات والثمانينات، نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، لما قصف ميليشيات حركة أمل الشيعية قصفت مستشفى غزة في بيروت.
أيوة صحيح.
اللي بتاع الفلسطينيين وقصفوا في صبر وشتيلة وبرج البرنة، هم واحد يعني الشيعة يعني في حقدهم وطائفاتهم واحد. شايف ان بشار الاسد بدأ يلجأ الى استراتيجية جديدة يعني لكي يدمر الشعب السوري؟
ده ليست جديدة، هي استراتيجيته من ساعة ما بدأت الثورة السورية وهو يعني يقتل ويذبح ولا عنده حدود في مقدسات أو أي شيء. وبعدين زي ما قلنا إن هو مش بشار، هو إيران في النهاية، هي الحرس الثوري والإيرانيين الذين يتقربون إلى الله كما يزعمون يعني
بذبح
السنة. فالحقيقة إن هو مستمر، يعني هم مستمرين في هذه السياسة زي ما بقول لحضرتك، لأنه الجميع الآن بيضغط يعني سيب ونسيب، يعني زي ما بيقولوا في لعبة الريست، يعني طب سيب ونسيب
أو شد الحبل.
فهو الآن هو بيوصل لغاية آخر يعني ما يصل إليه من ضغط على، يعني هو لما بيضرب هذا الضرب هو بيعد ضغط على دول أصدقاء سوريا اللي هي وعلى أمريكا. النهاردة أمريكا لما بتيجي تقعد تتكلم هي مش هتضحك على حد ولا حتى على شعوبها ولا على أي حد، إنها مجرد تكتفي من ساعة الثورة السورية وهي تكتفي بتصريحات نارية مع بشار الأسد، وكأن بشار الأسد ده يعني
زي القضية
الاتحاد السوفيتي
من 48 لدرجة أمريكا بتجدي وتدين
وهتفضل
زي العرب طبعا
بالضبط. فبالتالي بشار الأسد فهم اللعبة أو جات له التعليمات اضرب ملكش دعوة، طب اضرب ملكش دعوه، ويبعتوا له 12,000 عسكري فعلا، ده حقيقه والمعلومه دي موثقه،
ايراني
من حرس الثوري، وبيضربوا وهم كده كده زي ما حضرتك قلت اعتقاديا بيتقربون الى الله وفقا لتحت العوام بتاعتهم وبقتل السنه، ففيش مشكله. وامريكا لن تبكي على دماء المسلمين، ده هي قتلت اكتر بكتير جدا من الايرانيين. الايرانيين لو قعدوا يقتلوا يعني سنتين ثلاثه كمان قدام مش هيجيبوا عدد القتلى المسلمين اللي قتلتهم امريكا في الثلاث سنوات الاخيره، يعني بالمناسبه عشان نبقى برضو ايه ماشيين بشكل واضح. فبناء عليه انه اللي بيعمله بشار ده عالي.
امريكا قتلت فين؟
في العراق. امريكا قتلت في غزو العراق 2 مليون عراقي في الاحداث العراقيه. لو
امريكا بقى الشيعه
وامريكا والشيعة لا امريكا
يعني
الاول
يعني هي امريكا احتلت البلد، واخد بالك انت،
وراح في يوم واحد قتلت 400,000 في قصف ملجأ العمرية، والعراقيين عارفين الكلام ده في يوم واحد بس في ايام قصف ما كان بيجربوا صاروخ، والله كان بيجربوا صاروخ استراتيجيا. هم يعني الناس معاني اللي متابعين كانوا عايزين في حاجه اسمها الصاروخ الثاقب، فكانوا عايزين يجربوا سلاح جديد، يعني كان في صاروخ مثلا في الملاجئ اللي تحت الارض عايزين يختبروه، فجابوا صاروخ بيضرب بيفحر حفره قد كده ويجوا بعد على طول صاروخ بدقيقتين ثلاثه يخش من نفس الحفره اللي حفرها الصاروخ الاولاني ده ويفجر المنطقه. جربوه على ملجأ اسمه ملجأ
العمرية معروف، يعني
معروف والواقعه دي معروفه ومثبته، وقال لك والله معلش غلط احنا ما خدناش بالنا واحنا بنصور ان ده ملجأ فيه اطفال، امال انت تضرب ايه تحت الارض؟
لا ملجأ كان فيه ناس كتير جدا هربانه
وكذا، ايوه عدد كبير. فبالتالي مش الشيعة بس اللي قتلوا في العراق، الامريكا قتلت اكتر منهم بكتير.
يعني هنكمل الموضوع ده بعد الفاصل، فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات، رحب بك.
حياكم الله يا سلام.
نكمل يعني على نظام بشار الذي بدأ يستخدم يعني أدوات غريبة كقصف المستشفيات مثلا.
نعم.
يعني كما قصف قبل ذلك المخابز وهي عليها الناس زحمة في حالة، عشان كده تسمت في جمعة في خروجات السوريين قبل أن ينهوا هذه الخروجات، سموها جمعة خبز الدم.
صحيح.
الناس واقفة تاخد خبز وهو ليس موجود أصلا، فإذا بالطائرات ترمي عليهم براميل متفجرة.
نعم.
يعني هل هؤلاء من البشر؟
لا الحقيقة ما أنا بقول لحضرتك، هؤلاء الناس يعني بالذات بشار الأسد هو اجتمع في كل يعني أسس الدموية البشرية اللي عرفها التاريخ، سواء بعثيا أو شيعيا أو رافضيا. يعني هذه العقيدة
هولاك
الأيديولوجيات. نعم. الأيديولوجيات محبة فعلا للدم، لو رجعنا للفكر الشيوعي والثورات الشيوعية كلها كانت حمراء وكلها دموية، والميدان الأحمر في الصين كان في احتفالات قريبة عنه، والثورات الشيوعية كلها كانت دموية، يعني ملايين البشر كانوا بيقتلوا. فده الفكر الشيوعي البعثي اللي هو بينتمي عليه، فضلا على يعني أنه تم عمل غطاء له ديني عقدي اللي هو الدين الدموي الرافضي الذي يحب الدم بطبيعته، هم بيعلنوا ذلك، هم نفسهم بيحبوا الدم يشرحوا بعض فاجتمع الدين فيه. فطبعا لا وفي الكتب وفي العقيدة يعني يتقربوا الى الله بقتل النواصب او الانجاس، هو يعني ما بيسلمش على سني ناصبي لانه بيعتبره من النجاسات، وان قتله قربانا الى الله عز وجل. نعم.
أيضا جددت منسقة الأمم المتحدة لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية أمس الأربعاء دعوة النظام السوري إلى تسليم آخر مستوعبات الأسلحة الكيماوية لديه. وأوضحت سيجريد كاغ في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن نحو 7.2% من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال داخل البلاد، وقالت كاغ: ندعو كل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى استخدام نفوذها لضمان التسليم الفوري لآخر الأسلحة، موضحة أنها ستعود إلى دمشق خلال أيام. يعني الخبر، يعني ليه النظام بيراوغ على تسليم باقي الأسلحة التي لديه؟ يعني هل عنده نوايا أخرى؟
لا، هي الحقيقة المراوغة مش من النظام فقط، المراوغة من النظام ومراوغة أكثر من النظام الدولي. النظام الدولي من المفترض أنه هو كان بيمشي يعني مواثيق معينة، الأمم المتحدة بتراقب القضية ديت، وأن النظام لم يسلم في المواعيد المعتادة، ومع ذلك لا يوجد يعني ردة فعل كافية أو تناسب هذا العمل كما رأيناه في التاريخ. يعني يا أخي دخلوا دمروا العراق على شبهة،
على إشاعة،
على إشاعة طلعت في الآخر خاطئة، وقتلوا صدام حسين ودمروا العراق كليتا، إنما دي مش إشاعة، دي حاجة موثقة أمام الجميع، حالات في العالم كله شافها أمام شافها. ومع ذلك في تخاذل، هناك يعني عايز أقول لحضرتك إن المجتمع الدولي الآن يعني ينكشف عنه الغطاء بالكامل في كل الملفات، ينكشف عنه الغطاء.
يعني انت شايف ازاي المراوغه من المجتمع الدولي؟ يعني
المراوغه بانه هو بيدي كلها عباره عن تصريحات وتهديدات، وانه يجب على النظام السوري ان يلتزم وان يقدم كذا،
يعني بيدي مهله للنظام. يعني
طبعا مهله للنظام، والنظام يقول لك اصله في حصل كذا، اصله احنا قدمنا كذا، اصله بنعمل كذا، وتدخل في سياق ايضا المفاوضات الايرانيه، اصله السلاح الكيماوي ده مش بتاع بشار، ده اصلا خاص بالجيش الايراني. فبالتالي هي في النهايه برضه هذا الملف يخضع الى،
وفي جزء منه راح لحزب الله
طبعا، هي تخضع الى المناورات الايرانيه الان اللي موجوده في المنطقه. والمشاهد وحضرتك يعني الفت النظر الى انه كل التاجيلات في اتخاذات قرارات حاسمه من المجتمع الدولي ضد هذه الملفات يقابله من الناحيه الثانيه تغيرات في العلاقات الامريكيه الايرانيه. يعني لاحظ حضرتك الموضوع ده، لو عملنا يعني كيرفات كده للموضوع هنبص نلاقي انه يعني هناك في تراوح
متواليه هندسيه مثلا،
يعني في كيرف ماشي مع بعضه. يعني هنا تقارب او يعني تصريحات، لغه حده التصريحات الايرانيه الامريكيه نبص ان هي بتختلف، ويختلف مقابلها الاجراءات الدوليه ضد الملف السوري. ده يعني ايه؟ يعني ان هو ما هو الا مجرد كارت في مفاوضات ما بين تكتلات معينه في المنطقه
على حساب البشر والبني ادمين السوري
طبعا، انما هو لا يعني كيماويه ولا يعني شعب سوري ولا يعني اي شيء بالنسبه للمجتمع الدولي يعني، وثبت هذا جيدا. لذلك انا يعني بقول وبأكرر للاخوه الاشراف والمخلصين سواء كانوا تيارات اسلاميه او غير اسلاميه ان لا يراهنوا من الشعب السوري، ان لا يراهنوا ولا من قريب ولا من بعيد ولا من باب الاخذ بالاسباب ولا لانه مش صحيح وليست اسباب وكلها عباره عن تلاعبات. هو المشكله انه انت زي ما احنا بنكرر دائما مش هتخش تقول انا ما خسرتش حاجه حتى لو ما ادانيش، لا هتخسر، هتخسر
هم الخاسر الوحيد العرب،
وهتخسر
لان ايران هتكسب بهذا التهجين والتدمير للحركات الجهاديه، هتكسب الدوله العلويه،
ايران تكسب كل يوم
تمام
دلوقتي،
اسرائيل هتكسب الدوله العلويه اللي هتحرس حدودها، يبقى اذا ما حصلش ثوره في سوريا اصلا
طبعاً.
ولا تحرير لسوريا، لا ده بالعكس ده حصل احتلال شيعي لسوريا
وتقسيم لسوريا، هو يحصل تقسيم لسوريا
تمام.
بالمناسبه يعني، وربما انا اخشى ما اخشاه انه لو ما هو هنا القضيه برضو الحته دي استراتيجيه، معلش عايز الفت نظر اليها، انا نسيت اقولها يعني، استقطاب الطيارات المجاهده اللي هي تمثل السنه اهل السنه من التيارات الجاهليه داخل سوريا، استقطابها في المدارات السياسيه ده تمهيد انا اراه بوضوح لتقسيم سوريا. ليه؟ لانه لو تشكل لها شكل سياسي وكيان سياسي مع هذا الصراع الحاد مش هيبقى فيه حل غير التقسيم. يعني مع هذا الصراع الحاد الغير قابل للحل عسكريا، وخلي بالك والمشاهد ياخد باله ان اوباما بيؤكد انه ليس هناك حل عسكري في 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 الملف السوري، وقالها امبارح وقالها اول امبارح، وبيقولها على طول في الصراحه، بيقول لك احنا ماشيين ومتمسكين بالحل الايه السياسي. فطالما حل سياسي
يعني هم بيهدفوا لتكوين دوله البشار والشيعة،
نقول معادله بقى، نقول معادله، هي معادله بسيطه جدا اهو. النهارده مفيش حل عسكري كويس، بشار الاسد محدش قدر يزيحه الى هذه اللحظه، الايرانيين دخلوا 12000 عسكري اضافيين، حزب الله بيقاتل في فصائل جهاديه قويه على الارض، امتلكت اراضي وسيطرت عليها، في جيش حر، في كذا كذا، طب حلها لي.
نفضل نقاتل بعض ولا كل واحد حته ينام؟
بالظبط، سياسيا هتبقى كده، اضطرت تبقى اعمل دوله علويه، والروس بيقول لك بص الروس،
وخلي بالك الاثنين بقوا منهكين،
الروس نعم.
يعني الفصائل الجهاديه منهكه عشان ما فيش مد ليها من الدول العربيه، وبشار اصبح ايضا المدد قليل عنه عشان الحظر الاسلحه.
انا هذكرك بحاجه وهذكر المشاهدين بحاجه، الروس قالوا انه عدم وجود دولة علوية ده تهديد لروسيا بصورة مباشرة. يعني بقى معناها انه مش هتتعمل دولة، وقالها كده، قالها باللفظ ده، مش قالك سوريا ومش عارف ايه وقضاء على الارهابيين حتى زي ما بتقول امريكا، لا، قالك الدولة العلوية في سوريا
امن قومي الروسي.
بالضبط كده. طب قول لي انت بقى، قول لي والله قالها كده.
خلي بالك روسيا كانت اول دولة سنة 47 اعترفت بقيام دولة اسرائيل.
ايوه بس
دي اول دولة في العالم.
طبعا طبعا. امال ايه
يعني قبل بريطانيا اللي هي عملت
واحد روسيا. روسيا
وقبل امريكا
روسيا طبعا. لا اللي انا عايز اقوله انه التصريح ده معناه ان في دولة علوية، لكن طب حدودها، طب والتانيين يا عم روسيا؟ ما هو بقى التانيين بقى في الحلف الثاني يقول لك طب والمجاهدين اللي هم بقى دلوقتي احنا خدناهم اهو، ده سياسه اهو، وليهم ممثل سياسي في جنيف الاخ فلان الفلاني، وليهم مش عارف ايه وكذا وسنه وبتاع. خلاص يبقى الحل الوحيد ايه؟
تقسيم.
بس اديني دولة علوية.
هم عايزين بقى الدولة العلوية ياخدوا الساحل وياخدوا الحمص على اساس ياخدوا شريط
سنت
اللي هو ايه، حدودي مع اسرائيل
الان،
بحيث يمنع السنه
طبعا
السوريين السنه ان هم يخرجوا
يدخلوا
زي حزب الله.
حزب الله بيحمي الجنوب اللبناني،
بيمنع الحركات الجهاديه طبعًا السنيه
طبعًا
الفلسطينيه من ان تقوم بعمليات جهاديه ضد اسرائيل.
ومن حين للتاني يرمي كازوستين بتوع كاكولا على اي
بالظبط، يقول لك احنا عملنا
كسرنا اسرائيل.
وليه صبح الطفيلي امين الحزب السابق قبل حسن نصر الله لما بيسالوه في القناه العربيه قال ان حزب الله حرس حلول لاسرائيل، فالمذيعه بتساله بتقول له يعني كيف تقول هذا؟ فقال لها من يريد ان يتاكد من اقوالي فليذهب الى يحاول الذهاب الى اسرائيل
من خلال
يعني فسيجد ان حزب الله هو الذي سيعتقله ان لم يرديه قتيلا. قال كده بالضبط يعني صبح الطفيلي.
هو قال ولا ما قالش؟ دي حقيقه واقعه
بس يعني الفضل ما شهدت به الاعداء يعني.
نعم.
طيب الملف الفلسطيني عارفين ان احنا حماس وفتح استقروا وعملوا حكومه، والحكومه حلفت اليمين اول امس، وكان في خلاف على رياض الملكي تقريبا كان وزير خارجية، المهم حصل توافق واسندت وزارة الخارجية لرئيس الوزراء الحمد الله. يعني ايه ردود الافعال بقى؟ هنشوف. وزير الخارجية الامريكي جون كيري امس الاربعاء قال ان الولايات المتحدة الامريكية لا تعترف بحكومة فلسطينية، لكن بلاده ستجري اتصالات معها كلما دعت الحاجة الى ذلك، وستراقبها من اجل التأكد من عدم وجود تأثير لحركة المقاومة الاسلامية حماس. وقال كيري إن واشنطن لا تعترف بحكومة بالنسبة لفلسطين، لأن ذلك سيعني الاعتراف بدولة بينما ليس هناك دولة فلسطينية. ومضى قائلا إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوضح بشكل جلي أن هذه الحكومة المشكلة من التكنوقراط ملتزمة بمبادئ اللاعنف والمفاوضات والاعتراف بدولة إسرائيل والقبول بالاتفاقيات السابقة معها ومبادئ اللجنة الربوعية للسلام المؤلفة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وأضاف كيري أن بلاده تأكدت أن حكومة التكنوقراط المؤقتة التي شكلها عباس لا تضم أي وزراء تابعين لحماس. يعني إزاي بتقرأ هذه التصريحات وأثرها المصالحة؟
أقرأها أقول لحضرتك يعني أبدأ مع المشاهد بالصفقة التي تمت بوساطة قطرية ما بين الأمريكان وحركة طالبان منذ يومين بالضبط في تسليم أسير أمريكي عسكري جندي أمريكي كان في حافظة حركة طالبان أمام خمسة من أقوى الشخصيات وأخطرهم على الولايات المتحدة. منهم كان نائب وزير الدفاع الطالباني، منهم وزير الداخلية الطالباني، منهم ماسك ملف الأمن الداخلي الطالباني، يعني شخصيات مهمة جدا في حركة طالبان. فأنا بس ليه بضرب مثل إيه الرد؟
ليه بداية البداية دي؟ الشاهد إيه بقى من الكلام؟
الشاهد إيه من الكلام ده؟ الشاهد إن أمريكا تعلن شعار كبير لا مفاوضات مع الإرهابيين، لا تفاوض مع الإرهاب.
وفي المقابل
الشهادة
أعتى حركة هي تتهمها بالإرهاب.
نعم تفاوض تهيه وقدام العالم كله وكاميرات العالم بتصور والبي بي سي والسي إن إن
وطلع على
قطرية وصوروا وطلع هؤلاء قادة وسلمتهم قطر أمس يبقى إذن أمريكا عندما تتحدث
قطر حتى هل تتعرض للحرج ذكرت قالت لك يعني زي خريال لك إن هذه الصفقة تمت بتوافع إنسانية وليس وراءها ما وراءها.
يا سيدي ماشي
متشكرين،
مشكلة متشكرين. بس أنا اللي عايز أقوله إيه الشاهد هنا إيه؟ إن هي إعلان. طب ما انت بتقول كده رجعت في كلامك ولا غيرت شعارك ولا انت بتقعد تستهبل وبتضحك على الناس وتعمل غطاءات اعلاميه؟ لا انا بستهبل على الناس وبعمل غطاءات اعلاميه بمعنى انا لا اعترف. بص حتى الكلام عامل ازاي، شوف التناقض في سياق الجمله. انا لن اعترف بالحكومه الفلسطينيه اللي هي التكنوقراط ولكن هتعامل معها اذا دعت الحاجه. يعني طب بالله
عليك إيه يعني
اي حد مشاهد يقول
زي موقف امريكا من الثوره المصريه من سنه 25 لغايه دلوقتي؟
لا هو السؤال ايه
الى الان مش باين. خلي بالك
امال انت اللي هي الدوله اللي انت هتعترف بيها الحكومه اللي هتعترف بيها هتعمل بيها ايه؟ الوقت الحاجة برضو. ما هو انت ما بتتعاملش مع حد الوقت الحاجة، يعني انت مش بتروح للبقال الا لما تكون عايز جبنة، يعني ما بتروحلوش عشان تاخد بالك. ما هو ده، شوف الجمل، الجمل هم محترفين تلاعب بالالفاظ
دبلوماسية، عشان
يعني بيقول لك انا لن اعترف بيها انما هتعامل مع وقت الحاجة. يعني ايه دي؟ يعني انا هروح للبقال عشان اشتري جبنة،
يعني مش عايز يزعل اسرائيل ولا يزعل الفلسطينيين.
لا لا، ده اسف، دول فاهمين، دول ده اسمه بيستهبل الشعوب بتاعته والشعوب بتاعتنا. يعني هو بيعرض شعوب امريكيه، يعني يقول لك انت مش كنت بتقول يا عم حماس دي ارهابيه واحنا بنعتقلهم واحنا ازاي ومصنفينهم ارهابيين وبتاع، ازاي النهارده هم اتصالحوا مع فتح ويحتمل معاهم بتاع؟ لا، ما انا هضحك عليكم وهقول لكم انا رايح للبقال، مش هروح للبقال الا ما اكون عايز جبنه. لا والله، امال انت يعني ازاي؟ هي دي موقف امريكا. زي برضو التصريح بتاعه اللي انت كنت لسه بتسالني فيه دلوقتي، التصريحات اللي هي ضد بشار الاسد ومش عارف ايه، وانه احنا وهذه الانتخابات كانت. طب سيبها ليه الانتخابات دي؟
ولما هي مسرحيه،
ولما هي مسرحيه حضرتك بتعمل ايه؟
سيبته لغايه
مسار سياسي. يعني ما هو هو ده امريكا بتستخف بعقول الوسائل الاعلامي. يعني والكلام ده موجود في كتاب لعبه الامم بتاع، انا بذكر بيه الناس، يروح
يقروا
مايلز كوبلن، يروح يقروا مهازل في الحكايه دي بالذات. ان هي
خلي بالك مايلز كوبلن ده كان فاشل في الدراسه بتاعته، وبعدين اشتغل في السي اي اي.
ده هو اللي مؤسس السي اي اي. ده راجل مهم قوي.
ده كان فاشل في دراسته.
ايوه
يعني تخيل اللي مؤسس السي اي اي ده كان راجل فاشل في دراسته لكن فالح على المسلمين،
ودلوقتي بقى كاتب كبير جدا وراجل يعني مؤلف من المؤلفين الامريكان.
يعني اللي انا عايز بس اخده من هذه التصريحات، يعني فتح وحماس اصطلحوا.
نعم.
احنا قلنا حماس دخلوها في القصة على اساس عملية تخدير،
نفس اللي بيحصل في سوريا،
ونفس اللي بيحصل
الاحتواء برضو، دي فصائل
الاجتماعية تدخل عشان يحضروها،
عايزين يحتواها بشكل كامل. يعني حتى ما تشتغل يعني.
طيب انا لي وجهة نظر، يعني توافق او ترفض. يعني انا شايف ان اسرائيل متعصبة جدا على المصالحة، وبتصرح تصريحات ناريه انها مش موافقه. ايوه هو ده اللي بقوله، ان هو ايه يعني، يعني يعني على اساس ترفع من شان عباس،
ازيدك من الشعر بيتا من ازيدك من. لا كمان في تصريحات اسرائيليه خطيره جدا، وارهاصات امنيه فلسطينيه، بتتوقع ضربات اسرائيليه لغزه خلال الساعات القليله المقبله.
الخبر ده موجود، كل ده فيلم هندي عشان يثبتوا المصالح.
ده عدى الهندي، هندي ايه ده؟ ثاني فيلم.
طب وصل لك؟ يعني انا اما بسمع التصريحات الاسرائيليه
دي، انا يعني المصالحه دي بقى يعني دي هزت الكيان نتنياهو، هزت كيانه. هو اتقال كده، هزت كيان الحكومه،
رغم ان هي تمت بموافقتهم وبركتهم وهم فرحانين وسعداء بده.
يا فندم محمود عباس ابو مازن يصرح بمنتهى الوضوح بعد المصالحه مباشره، بيقول التنسيق الامني الفلسطيني الاسرائيلي على قدم وساق ولم ينقطع حتى بعد الحكومه وقبل الحكومه وقبل كذا كذا. ماذا تعني التنسيق الامني؟ انت عارف كلمه التنسيق الامني دي يعني ايه يا استاذ محمد؟ انت تعلم كيف يعني ان انت تنسق امنيا مع عدو محتل لارضك؟ معناها انه
انت تابع ليه.
طبعا طبعا،
يعني مش بعملك ند، لا لا لا، ده بيعملك انك انت عسكري عندك.
يعني بقول لك انا اضمن ده دلوقتي، حتى كمان يعني كلمه محمود عباس في التنسيق الامني، ما احنا بقى عشان ما يضحكش عليها اكتر من كده. يعني حتى لما يجي يقعد ابو مازن في السابق والكلام ده، انا وجهه لحركه حماس، يعني
المرزة محمود عباس
المرزة، ايوه الله يفتح عليك. فمحمود عباس ابو مازن عندما كان يجلس في السابق مع اليهود على حسب كلامه هو للتنسيق الامني، وكان هيديهم وعد ان الجهاديين حماس دي مش هتضرب صواريخ على المستوطنات، ما كانش يضمن هذا. اما الان اذا جلس وقال فهو يضمن هذا ولا لا؟ يعني تاني اعيدها دي المره دي، يعني قبل كده هو الراجل بيقول كده اللي هو عشان ما تضحكش عليا تاني. يعني محمود عباس بيقول بيعلن انه والله يا جماعه صرحنا مع حركه حماس وخلاص وبقينا حبايب وهو الى اخره، انما التنسيق الامني بيننا وبين الاسرائيليين لم ولن يتوقف. كويس، دي رقم واحد. المعادله الثانيه، قبل كده في التنسيق الامني قبل تلك المصالحه كان لا يستطيع محمود عباس ابو مازن ان يعطي وعودا للاسرائيليين بوقف مثلا قصف الصواريخ القسام او غير القسام او كذا. اما الان فاذا قال صدق ولا لا؟
تمام.
يبقى اذا كل اللي حضرتك بتقوله
سيناريو مرسوم.
طبعا،
يعني حتى الممانعه والمعارضه الاسرائيليه وبناء المستوطنات مقابل هم استفادوا. صحيح، يعني هم بيعملوا معارضة
دلوقتي.
أيوة هم بيعملوا معارضة لهذا الاتفاق عشان يثبتوه يعني بالعكس،
وفي نفس
الوقت بيستفادوا ويبنوا مستوطنات
انهم زعلانين
على اساس انهم زعلانين
اجل خاطرهم
طالبوا مستوطنات.
انت خليته هو اللي احنا بنقول احنا بنبني مستوطنات،
احنا بنبني مستوطنات.
طب ازاي يا جماعه ده احنا قلنا ان مفيش وفي اتفاقات وامريكا وبتاع، لا ما انتوا رحتوا اتفقتوا مع حماس وبتاع، فبالتالي احنا بقى هنغسكوا شويه ونبني. ده كلام فارغ وضحك على الشعوب. وانا ما اعرفش ايه اللي بيجرى، وما اعرفش ليه حماس خدت الموقف الغريب ده برضو المفاجئ، يعني من ضمن التحولات المفاجئه في المرحله الاخيره.
ما خدته بعد ما كله خد سكه نهائيه ارهابيه،
وهي من امتى ما كانتش كله؟ يعني ما هي طول عمر الحركات الجهاديه يا جماعه كله بيقف قدامها. يعني ايه حماس بقت محاصره بقى لها 500,000 سنه؟ هي اصلا ايه اللي دخلها في المسار السياسي اساسا؟ يعني يتذكروا ايام احمد ياسين وايام الدكتور الرنتيسي، يتذكروا كانت جهاد دي ايه؟ ولا احنا يعني احنا كنا بنقول عليهم ايه، والشعب كان بيقول عليهم ايه؟
ناخد بعض اسئله الجمهور. ام مريم ومعاز، استاذ خالد السلام عليكم ورحمه الله. بعد اعلان فوز بشار بالرئاسه في سوريا امس برغم قتل الالاف من السوريين، هل هذا يوضح موقف المجتمع الدولي من ثورات الشعوب العربيه؟ وهل المقصود بتثبيت حكم بشار مواجهة الجهاديين في الشام؟
نعم، ده كلام في نفس السياق اللي احنا بنقوله. اي نعم الإجابة أيوة، ده يدل على تراجع جميع القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة وفق صفقات معينة تمت مع التحالف الآخر اللي هو الروسي الإيراني في التراجع في الملف، هو ترك بشار الأسد، لكن خلق مع تركه خلق حالة تقتدي فيما بعد تقسيم سوريا. لا احنا قادرين نشيله ولا قادرين نخليه، يعني عشان خاطر ده راجل قاتل.
يلا بقى سيبونا
نعم.
حدود اسرائيل احنا اللي نديرها
بالظبط
من خلال الشيعة العلويين.
صحيح، فهو تراجع او مش تراجع، خلينا ما نقولهاش تراجع برضو علشان المصطلح يبقى في محله. هنقول ان هو اعادة توجيه الثورة السورية لكي تتوافق، فاكر الكلام اللي نقوله، لكي تتوافق مع الاجندة الامريكية. اعادة تانية اكرر، إعادة توجيه الثورة السورية لكي تتوافق مع أجندة أمريكا في الشرق الأوسط لتقسيمها وإعادة صياغتها على برنارد لويس. وخبر حضرتك إعادة تاني أكررها ثالث مرة مهمة جدا، يعني إحنا بنقول إن الأمريكان حاولوا يمسكوا لجام الثورات بتاعة الربيع العربي بعد ما طلع الفوران وامتصاص السفنج وإخواننا الإسلاميين امتصوا كل اللازم، يعني بصراحة نقوا كل المشهد بالشكل اللازم، بدأوا هم يمسكوا اللجام تاني ويحركوها إزاي؟ يرجعوها للماضي؟ لا، الإجابة نو، مش هيرجعوها للأنظمة أسوأ، هتعاد بقى الصياغة. أدي بشار أكثر
إذلالا
الذي يحدث الآن. نعم، هو تمكين بشار وفي نفس الوقت تمكين مشهد يمكن الأجندة الأمريكية من تقسيمها، يعني ردا على الأخت.
طيب ماريا خالد، رؤيتكم الوضع في سوريا بعد فوز بشار الأسد احنا قلناه
تكلمنا فيه، الوضع ينحو نحو التقسيم الآن. طيب. والكل بيفعل إلى ذلك يعني.
محمد عبادي، هل ستتصارع وتيرة التشيع في البلدان العربية والإسلامية في ظل التقارب الإيراني العربي، وهل ستتم خنق المنابر الإعلامية المجابة للشيعة والتشيع زي صفا كده ووصال وغيرها؟
يعني احنا في الاولى مش هنظهر
اكيد طبعا يعني. ما احنا ما بنبانش على الهوا
يعني احنا كده
الخليج هيتقارب مع ايران ومصر كمان جاي روحاني واخد بالك انت. اقفل
نلم شرطنا يعني
نلم الشرط ونروح بيتنا.
طيب خير ان شاء الله. لا هنلاقي برضو حد هيقوينا ان شاء الله باذن الله قريبا يعني ان شاء الله. لا الحقيقه
هنفضل نقول الحقيقه من خلال طبعا منابر اخرى يعني
ان شاء الله باذن الله، ولو هنقولها لعيالنا لاولادنا.
طيب هل
السؤال ده مهم جدا
يعني عايز اقول التشيع
ممكن تديني في دقيقه؟ السؤال ده في غايه الاهميه علشان نحذر حتى الحكومات. يعني اولا اضرب مثل صغير، ما فيش دكتور بيجي يعمل عمليه الا اما يدي بنج ولا لا
يحضر للعمليه
ويدي بنج، لازم البنج خليك معايا بنج اللي هو اللي ايه التخدير خلاص. اذا جه دكتور قال لك لا انا هعمل عمليه من غير ما ادي بنج، عمليه جراحيه استئصال امعاء ولا بتاع، هتصدقه؟ لو صدقته تبقى انت راجل اهبل او هو الدكتور اهبل، ما هو ما فيش حاجه تانية. ايران اذا احدثت تقارب وعلاقات لا يمكن ان اصدقها الا بدون عمليه التشيع، لان التشيع هو الذي سيجعل هناك قبول لهذا المد والغزو الفكري
او الذي يجعل لها يد لتتدخل باسم حمايه الاقليات الشيعيه في هذه البلدان.
ده من ناحيه اخرى نعم صحيح، انما الناحيه الرئيسيه يعني عايز اقول لحضرتك، الفرنسويين لما دخلوا تونس والمغرب والجزائر والجنوب الافريقي عملوا ايه؟ صبغوا المجتمعات بالحضاره والهويه الفرنسيه،
فرنسوا شمال افريقيا
والفرنكوفونيه وما شابه. ليه؟ عشان الشعوب دي تتقبلهم طواعيه وليس كراهيه. اذا اي حضاره او اي فكر او اي فلسفه تريد ان تدخل لمناطق معينه لازم تدخل تغزل ايه
تغزل
ايديولوجيتها الاول
ثقافه البلد نفسها
لكي تستصاغ. وهي الشيعة اتعلموا من الاسرائيليين، الاسرائيليين الى الان في عزله. ليه؟ لانه ما فيش يهود ببساطة شديدة، لأنه الحضارة الصهيونية واليهودية على فكرة الصهيونية فكر أيديولوجيا زيها زي الليبرالية زي العلمانية وزي كذا، فيها فكر وليها أدوات وليها كذا تطبيقات وكذا، لأنه الصهاينة قليلين فما قدروش فضلوا في عزلة
مش منتشرين
هم
لا كانوا. وفي نفس الوقت ما عندهمش دعوة لليهودية
بالضبط.
أنت عشان تروح تقول لواحد تقول لليهود مثلا في سوريا أنا عايز أتهود يقول لك أدي لك 100 سؤال لو قدرت تجاوب على الأسئلة دي انا ممكن اقبلك في اليهودية، يعني حتى اصلا لا يقبلك عشان تتهوى.
لا وفي الاخر عندهم شروط قاسية يعني. لكن فالفكرة انه الشيعة عندهم خبص ودهاء غير عادي. عشان هو يتمدد مش هيتمدد بقوة العسكرية زي اسرائيل.
لا كان نووي. قوة ناعمة بقى. مراكز دراسات وافلام ومسلسلات ودراما وصحف
وناس طيبين زي
وكالات انباء
الشيخ اللي راح قدم عندهم
الناس
الغلابه الطيبين دول وفيها
ايه وعلى المدى البعيد
واخواتنا وبتاع الفتنه الطائفيه والله بتاع مش عارف ايه وبتاع ويفضلوا هم يأدلجوا في المنطقه دي. فاذا التقارب هنا مش تقارب سياسي. الناس هنا فاهمه غلط يعني دعوه روحاني لمصر خطا استراتيجي انا اراه خطا استراتيجي.
ليه سمعتي علي لكن نعم. خلينا هنا في هل التقارب ده هيعمل على تسارع وتيره التشيع؟
طبعا ده اساسي. ما هو متلازم دي اسمها متلازمه التقارب والايديولوجيا.
طيب نخش بقى بعد ما تتسارع وتيره التشيع يجي الشيعة يقولوا لك ايه الطائفيه وصفه طائفيه ووصال طائفيه والقنوات دي اقفلوها.
احنا دي خلاص ما احنا كده نشوف لها حته ثانيه. عايزين نشوف سكه ثانيه بقى ان شاء الله.
عيسى الجزوي الاستاذ الفاضل خالد بعد التحيه اتمنى ان استفهم عن حقيقه التقسيم الذي وخطط له الغرب وهل ما يحصل اليوم في الشرق الليبي هو بدايه لهذا التقسيم وهل امريكا تخطط لوضع مصر بين كماشه اسرائيل والقاعده التي استجعلها في الشرق الليبي؟
ده سؤال جميل جدا وذكي جدا. انما انا عايز اقول ايه ان هو مش بدايه للتقسيم لا هو من ضمن منظومة التقسيم. طبعا ليبيا هتقسم الى ثلاث اقاليم وطبعا
قلنا برقة
بنغازي وبرقة
برقة برقة وطرابلس والجنوب
بالضبط كده والمنطقة الشرقية والتاني اللي هو حدود
ما هي اقليم برقة شرقة
كويس جدا
يبقى اللي هي بنغازي وبرقة والبيضة
ده لازم
ودرنو
فما يحدث الان برضو نفس القصه بتاعت سوريا ارهاصات وتاهيل الموضوع لغايه ايه ده احنا ما لهاش حل ازاي يعني ما لهاش حل
وبالتالي دخل اخ حفتر امريكيا
هقول لك اهو ما هو لو حفتر هيقدر يسيطر كله لوحده ولا التنين الغلابه بتوع المجلس الوطني دول هيقدروا يسيطروا لوحديهم
ولا اشرار بنغازي هيقدروا يعملوا
بص محاوله اختيار رئيس الاركان بعدها بيوم محاوله اختيار حفتر وبعدها بثلاث ايام محاوله اختيار كذا فبالتالي
بس ده كل ده سيناريو مسؤول
طبعا يعني. ما انا بقول لحضرتك اهو
يعني حفتر اصلا انا في تقديري الشخصي ان محدش حاول يغتاله ده هو عامل فيلم من حوالين رجالته عشان يبيح لنفسه ضرب الصوار في بنغازي
طبعا ما دي كلها خلق الذرائع بس انا عايز اقول لك ان هو ده ليه السيناريو ده لايه انه هل حفتر هيستطيع يسيطر على كل هذه المساحات لوحده؟ لا مش هيقدر. طب والتانيين اللي هم الاسلاميين ما هو دول بقى نديهم دوله في حته اسمها سبها مثلا ولا اي حد في الجنوب
او الكفره في الجنوب
او في الكفره بتاع خد بالك ودي فبالتالي يا جماعه ايوه السؤال ده صحيح هي بدايه مش بدايه التقسيم بدايه تقسيم ليبيا انما هي موجوده ما احنا بنتقسم اهو ما هو اليمن يعني كل ما يحدث الان انما حكايه الكماشه ومصر وبتاع الكلام ده لا مش صحيح كماشة ايه وبتاع ايه هو الموضوع كله انه ده تجهيز لاعمال التقسيم حتى لو قيل انه في ما هي حته الارهاب في حد ذاتها والعمليات الجهاديه والتكفيريه فين التكفيريه ده كان كل العمليات التيارات الاسلاميه اللي هي كانت في ثوره الليبيه كلها انضوت تحت رئاسه الاركان الليبيه
ما عدا انصار الشريعه طلع تصريح تصريح اللي هو من اسبوع وكل حتى بنفع عبد الحكيم بالحاج طلع قال لك ايه قال لك ده التكفيريين
تونس والمغرب يا عم حقك علينا انصار الشريعه ده بقى يعني فوتها لنا معلش يعني ما انت مفوت للشيعه كلها يعني نعديها احنا مش معاهم ولا كل شيء بس يعني حقك عليا هي دي اللي هتقوم الدنيا واللي
تقلبها وهي دي قومه الدنيا ليبيا فعلا
حصل فعلا وتصعدت التصريحات كتير لانه ايه ده انصار الشريعه هناك
ده لدرجه ان اوروبا قالتها هدخل وامريكا قالت لك هدخل عشان التصريح ده
الطيران والطيران والضرب في ليه انصار الشريعه هناك لا والله يا شيخ معقوله انصار الشريعه هناك ده انتوا بالاركان بالدنيا بحفتر مش عارفين تسيطروا على بني غازي لوحدها يبقى انت بتقول لي
والله ابطال بنغازي
نعم
ابطال
بنغازي طبعا ابطال
هم اصحاب الثوره وخلي بالك بنغازي مستهدفه تحديدا عشان دي منبع الثوره
طبعاً.
لان ضمن من ضمن المؤامره على الثورات العربيه
يا فندم احنا بنراهن على هؤلاء بنراهن على القبائل بنراهن على العرب يا اخي بلاش المسلم والاسلام الراجل العربي الغيور
عنده النخوه والشهامه
احنا بنقوله ده كله لكشف هذه الحقائق الرهان الاول الان على القبائل اليمنيه على القبائل الليبيه على العرب على المخلصين قبائل العراق على الناس دي وسيبك من حكايه الارهابيين والكلام ده كله يعني ردا على الاخ في السيناريو اللي احنا بنحكي عنه, ايوه في تقسيم لليبيا وبدات ارهاصاته بمنتهى الوضوح بالنسبه لي انا.
نعم. طيب احمد زد البسيوني بيقول لك رغبه تشابك الاحداث وتسارع الوتيره, هل يعي الخليج ما يفعل وما قدم من ولاء ايران وكلش الفداء
كبش الفداء
او كبش الفداء الاخوان المسلمين؟
صح طبعا, موافق على الكلام ده,
يعني كلام مظبوط.
كلام مظبوط جدا طبعا, ان هو ادوا كبش الاخوان المسلمين كبش فداء, وبحيث ان هم بس هم كده كده قضيه الاخوان وقضيه الخليج دي ليها محاور اخرى للاخ احمد, يمكن نفرغ لها حلقات على الكلام بصراحه بعد كده. خربانه خلاص هيقفلوا.
انا
كلام بصراحه, لا في صراعات تاريخيه. المنهج الاخواني ده يمثل منهج على سريع كده اخ احمد, منهج الخلافه الاسلاميه الذي كانت هذه الخلافه الاسلاميه في اخر عهودها كان في صراعات عنيفه جدا ما بينها وبين التيارات الاسلاميه الاخرى في منطقه الجزيره العربيه بالذات المملكه العربيه السعوديه, ويعني هناك يعني قتال وصل الى حد القتال, وكانت الكويت موجوده والسعوديه موجوده ونفس الاسر الحاكمه هي, وكان في صراع أزلي تاريخي. هذا الصراعات موجودة إلى هذه اللحظة, تم بعث جماعة الإخوان اللي هي الآن الجميع اعتبرها هي الجزء المتبقي من الخلافة الإسلامية اللي هي تمثل منهج
الفكرة
نفسها اللي موجودة, لكن بتتصارع في جزيرة العرب مع لو تتذكر حضرتك
وفي الخلافة العثمانية
وما شابه. ففي نعم في علاقة مش مجرد كبش فداء, لا هي في علاقة فعلا تاريخية شديدة. وعلى فكرة الغرب لعب على الإمبراطورية البريطانية لعبت على هذا الخلاف
وجمعت هؤلاء على الخلافة الإسلامية.
نعم
يعني استقطبتهم بما فيها الشريف حسين بتاع مكة.
ما ايوه
طبعا سنة 16 لما
في حاجات كتير ما
يعني لا نتكلم المهم.
نعم.
فيعني خلاصة القول برضو الإخوان عندهم أخطاء عقائدية هي التي جعلتهم لا يتمكنوا, فلن يتمكن الإخوان لأنهم بيعملوا العقل موجود نصوص صريحة. يعني
الإخوان المسلمين عندهم أخطاء, بس أنا ما أقدرش أقول عقائدية, إنما أنا في رأيي أنا الشخصي كخارج المحلل السياسي ما أقدرش أحكم عقائدية, اللي يحكم عقائدية المشايخ والعلماء وكذا. إنما أنا أقول طبعا عندهم أخطاء سياسية قاتلة,
يعني اللي أوجد بيهم لهذا هذه الهوية
طبعا, وهي متكررة الحقيقة إن هي تتكرر بشكل أنا لا
تكررت خمس مرات
لا أجد له تحليلات إلى هذه اللحظة. ده أفهمه يعني.
طيب خليل سعيد, ما هي نوايا إيران في المنطقة وهل ستحصل دول الخليج على أي مكاسب مقابل الانبطاح لإيران؟ هو لسه ما فيش انبطاح ولا حاجه.
ما هو لا هو في انبطاح
يا خليل, يا
لا في انبطاح. ما هو مجرد
ما ممكن حضرتك تكون دي تصريحات دبلوماسيه في النهايه يا باشمهندس.
حضرتك انت بتسخن فيها بقالك 30 سنه عشان انزل العب ماتش كوره, وعمال تموتني وهديت حيلي علشان خاطر هنزل العب اجيب لي جونين, وفي الاخر تقول لي والله احنا اتنازلنا عن الماتش او طلع
بعد ما انا كنت جاهز تماما.
فما ينفعش يا اما من الاول ما كنت تسخنني بقى يعني واخد بال حضرتك وتقعد تقول لي الحق المد الشيعي, الحق هنكسروا الدنيا, الحق امن قومي, الحق كذا, ما كنتش تقعد تولع فيا وتستخدم الملف ده, خلتني انا احس ان انا خلاص يعني ابقى فارسي واخد بال حضرتك, وفي الاخر جاي تقول لي انا بدعو هذا وذاك وعشان خاطر الدنيا حلوه
او المصالح واخواننا والخليج.
ما ينفعش. فهنا الاخ معاه حق يعني, لانه حصل فينا ديفرنشال او حصل فيه حاجه ايه اسمها يعني كونفليكت, حصل حاجه مهمه يعني. انت في لحظه ده
ما هو لسه طيب
انت من 3 4 ايام
احنا دلوقتي بنقول ايه, بنقول على تصريحات مبدئيه, لكن هل هذا سيكون واقعا ملموسا؟
لا سيكون في علم الغيب ولسه المتغير.
هو ده اللي انا بقوله اهو.
لا احد يعني
ممكن تكون تصريحات وزير الخارجيه السعودي, تصريحات دبلوماسيه اكثر منها سياسيه اكثر منها واقعيه فعليه.
حضرتك
ممكن تكون زياره امير الكويت يعني للتغطيه والتعميه والتمويه في ظل سياسه انت تعرف معتركها وتعرف يعني غير ذلك. ممكن يكون زياره حسن روحاني نفسها يوم الحد ودعوه الخارجيه المصريه ليه, وهنيجي على ذكرها. طب ناخد السؤال اخر وبعد كده نوصل لحسن روحاني. عبد السلام سكيك, هذا كلام موسى ابو مرزوق. منذ حوالي ساعة على صفحتي منذ الصباح الباكر ونحن نتحدث مع اخواننا في فتح والحكومة, وكالعادة تجاوزنا الكثير من العقبات التي قذفت امامنا. تجاوزنا عقبة التصريحات الخاطئة والمعلومات المضللة والاجراءات المكرسة للانقسام والعبارات الجارحة. كيف اذن ترون الاوضاع في فلسطين؟
الكلام ده كلام مقصود بمحمد دحلان يا الاخ عبد السلام فقط لا غير, ليس الا الملف ده يعني. ليه؟ لانه التصريحات اللي انا سمعتها من الاثنين من الطرفين من فتح ومن حماس على انه السبب في يعني تشويش الاجواء ما بين الفصلين, وطبعا ده كلام لا يمكن قبوله. محمد دحلان هو كان السبب يعني, ده الكلام ده صادر عن فتح وصادر عن حماس انه قال يعني محمد دحلان هو اللي كان بيوقع بينهم يعني. طبعا ده كلام لا يقال او لا غير دبلوماسي
لا يصدقه عاقل
او كلام غير سياسي وغير دبلوماسيين انه انا مش ممكن فتح ما كانتش عارفه الى الان اهداف الاستراتيجيه او استراتيجيات ورؤيه وايديولوجيات حماس ولسه النهارده فهمت ان والله اه صح ده احنا حقك علينا ده محمد دحلان كان بيقول لنا كلام غلط والتانيين يقولوا والله فتح العلمانيه اللي هي بتنسق وتعترف بتنسيق امني مع العدو الاسرائيلي وتيجي حماس دلوقتي تقول لك والله ده صح ده طلعوا ناس طيبين وكويسين وعندهم جهاد وهيجاهدوا معانا طبعا ده كلام كله الاستهلاك الاعلامي اخ عبد السلام سواء بقى من مرزوق سواء من حماس سواء من اسماعيل هنيه الذي ضرب تعظيم سلام لرئيس الوزراء الجديد يعني فالقضايا دي كلها قضايا لا يعني لا تخرج عن السياق اللي انا بحكي فيه استدراج جميع الحركات الجهاديه داخل مدارات السياسه اللي موجوده الان وخلي بالك كلهم تحت تهديد عنيف جدا اللي مش هيدخل دلوقتي يعني
هنذبح
هيتذبح فعلا بمعنى الكلمه يعني
طيب.
فالتصريحات دي اوانطه يعني
هناخد اخر سؤال احمد المصري بيقول دعوه روحاني لحضور تنصيب المشير السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هل هي بداية التقارب المصري الإيراني وتنازل عن ثوابت الأمن القومي المصري الذي ظل مبارك حائط صد لهذا المد منذ العام 1979 إلى أن أدخل مرسي نجاد يعني في العام 2013 وبعدها سوف يدخل روحاني في العام 2014 أخذ إجابتك محمد خالد على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم استوديو صفا، لكم التحية وأجددها لضيف الكريم مهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات على الاستراتيجية والمعلومات. لك تحب شو
حياكم
الله. كان سؤال أحمد المصري، دعوة روحاني لحضور الأحد القادم حفل أداء اليمين الدستورية للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية، هل هذا بداية لتقارب مصري إيراني وتنازل عن ثوابت الأمن القومي المصري الذي ظل مبارك محافظا عليه منذ عام 1979 إلى أن أتى مرسي بنجاة في 2013 ثم تتكرر أيام السيسي 2014؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا السؤال له عدة محاور علشان نتكلم بمنهج علمي صحيح وبتحليل منطقي للأحداث اللي حوالينا. الأمن القومي زي ما حضرتك طرحت، فعلا الملف الشيعي بالنسبة لمصر هو أمن قومي وده معروف. إنما الرئيس مبارك ما كانش واخد هذا الموقف من هذا الجانب، جانب التشيع، ولكن بقدر ما هو كان الرئيس مبارك في الحلف الأمريكي. فبالتالي في هذه الفترة، فترة حكم الرئيس مبارك، كان الحلف الأمريكي معلن أو واخد سياسة شديدة الحساسية أو شديدة الحدة مع الملف الإيراني، كان محور الشر وحضرتك تتذكر مشاهدي تذكر. بعد ثورات الربيع العربي الأمور اختلفت إلى حد ما، كانت هناك محاولة إعادة اتزان في العلاقات الدولية بصفة عامة. نعم نجات جي
حضر. طيب أنا بس لي تعليق.
أنا لسه أكمل
مدخلة بس.
نعم تفضل. لا تفضل ادخل زي ما أنت عايز.
أنت بتقولي إن مبارك كان في الحلف الأمريكي، فبالتالي كان ده بتعليمات أمريكا.
مبارك
طلع على قناة العربية. مبارك طلع على قناة العربية.
نعم.
قال في لقاء في قناة العربية 2006 إن ولاء الشيعة في البلدان العربية ليس لأوطانهم العربية زي السعودية والكويت والبحرين، إنما للولي الفقيه في إيران. هذا يعني أن الرجل كان يتعامل مع الملف بفهم عقائدي ديني
وحضرتك عايز تعرف
وبفهم أمن قومي.
لا، حضرتك عايز تفهمني إنه الرئيس محمد حسني مبارك يضع البعد الديني في السياسة المصرية؟
أنا مريجع بالبعد الديني، لكن هذا تصريح صدر منه في وقت كانت إيران لها شأن وشأو. نعم. وقال إن ولاء الشيعة ليس لبلدانهم إنما للولي الفقيه في
طب
إيران.
طب ما احنا عندنا
يعني هذا أن مبارك بيقول للدول الخليج ويقول للمصريين إن الشيعة وجودهم في بلدكم لن يكون ولائهم للمصريين كما كانوا مصريين إنما يكونوا لهم ولاء في إيران.
أستاذ محمد، دي ترجمة حضرتك، إنما ترجمتي أنا إن هو قال كده. أنا أقول لك إن ولاء الشعوب في أي حتة للرئيس بتاعها حاليا في مصر في او في سوريا او في العراق او في اي مكان، منظومه عربيه مش دول مؤسسات. هو حضرته هو مبارك يقصد ان الدول العربيه مؤسساتيه بحيث ان الشعوب هي ما يعنيها الانتماء لاوطانها وليست الى حاكم هذه الاوطان او الزعامات. الكلام ده غير صحيح. المنطقه بالكامل، سواء بقى ولي فقيه، لانه مبارك لا يعلم شيء. لو سالته ما هي تعريف المنهج الشيعي مش هيرد. خلينا نبقى منطقيين شويه. لا، هو كان واخد موقف من ايران وفقا ل أنه كان معلن. يا أخي، هو معلن أن نحن كانت مصر في الحلف الأمريكي، والحلف الأمريكي شديد العداء والحدة مع إيران وبيهددها بالضرب كل شوية. فبالتالي خلينا نتكلم، وده مش عيب. هو الراجل اختار الطريق دوت، هو حر. إنما احنا بقى كشعوب بنقول
فين العداء الشديد. بعد إذنك.
نعم.
فين العداء الشديد بين إيران وأمريكا في 2006 والمعلن ده؟
نعم.
واخد بالها، وهي إيران كانت مسلمة أمريكا مسلمة العراق. أيوة. لإيران 2003. يبقى هذا نقول عداء معلن، تمام، لكن واقعا ما كانش حاصل. وبالتالي اكيد اجهزه الامن القومي المصري والمخابرات المصريه كانت مبلغه مبارك والرؤساء المصري والرئيس المصري
ان في علاقات داخليه،
ان في علاقات.
لا لا، اصل العلاقات دي شيء.
يعني عندنا اقوى جهاز مخابرات في المنطقه. يعني
نعم، بس العلاقات دي شيء، وان التعليمات شيء اخر. يعني انا اتعامل انا مع ايران، انما انا امنعك انت لانه انا في العلن باناصب ايران. طيب. العداء
انا بس عشان الوقت. نعم. عشان نعم. عندي ملف غزه عايز افتحه لان انا ما عنديش غير ربع ساعه.
نعم.
هل ده بدايه التقارب؟
يعني لا، انا بقى ما انا عايز اقول
بدايه التقارب.
انا عايز اجاوب عشان الناس ما تقولش انا
بتهرب. لا مش تجاوب، يعني. لا مش عايزه تفصيلا. طيب. هل ده بدايه تقارب ايراني مصري؟
حوالين سريع. هو مش تقارب فقط لا غير. هو في متغيرات وفقا للي احنا عاملين نتكلم عليه في المنطقه. هناك مش تقارب مصري، هناك تقارب اقليمي، هناك تغير في السياسه الايرانيه. هل السؤال هنا بقى هل دعوه الرئيس الإيراني لمصر بحفل تنصيب المشير السيسي هل هو له علاقة بالتقارب الإقليمي الإيراني والتغير الحاد اللي احنا نتكلم فيه، أم أنه وفقا للحالة المشوشرة والحالة المهزوزة المصرية السياسية التي لا زالت إلى الآن هناك يعني أخذ وعطى فيها، هل إنه دخول إيران في هذه الوقت كتكثيف دولي في المنطقة تكريسا للنظام أو مساعدة أو دعم أو سبورتنج للمسألة اللي هي السياسية اللي هي لا زالت خدت زخم كثير جدا، هناك دول تهاجم وهناك دول تؤيد وهناك دول تعترف وهناك دول لا تعترف وهناك أفريقيا وهناك، هل هذا هو السبب أم السبب يدخل في
سياق؟ بس طلع بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية قال لك ان احنا دعونا روحاني على اساس ان ايران هي رئيسة منظمة دول عدم الانحياز،
خلاص اهو ده سبب.
والمنظمة دي اللي اسستها مصر وكانت من دول المؤسسة، ودي بتضم ثلثي دول العالم
عشان اكون واضح،
والفريق المشير السياسي في دخلته والايام القادمة هو هيتزعم هذه المنطقة ويتزعم دول عدم الانحياز، هذا واضح من توجهاته هو القومية.
نعم، لانه هو الواضح انه الرئيس مرسي برضو ذهب حضر اجتماع في ايران لنفس السبب بس من وجهة اخرى، ان هو ايران كانت فيها منظمة اللي هي الاسلامية
دول عدم، فهو سلمها يعني
والى اخره، فبالتالي ده كان مبرر فالمبررات يعني انت عايز
يعني في الاخر بس عشان هنلقى الملف، انت عايز انت عايز تقول ان دول الخليج تقاربت فبالتالي انتوا بتلوموا على مصر ليه؟
لا مش عايز اقول طبعا، لا طبعا عايز اقول هل التقارب المصري له ارتباط بالتقارب الخليجي
الممكن.
نعم
يعني
الاستاذ سيد هيجل اللي جه حضر هنا حضرتك،
ما هو تشيك
هيجل ده حضرتك ده لما جه ما كانش قاعد على القهوه مع وزراء الدفاع الخليجيين، ده جاي وفق منظومه على المستوى الاقليم كله
ادى تعليماته ماشي،
هل هو نعم هل يدخل دعوه روحاني في هذا الاجتماع دعوه في مصر هنا هل يدخل في سياق الاجتماع الغريب المريب العجيب الذي بعده الدنيا كلها اتقلبت مع ايران،
ولا وزير الخارجيه السعوديه قال لك اتفضل يا جماعه ايرانيين؟
نعم، ولذلك عشان اكون منصف للمره الثانيه لا استطيع الحكم على النظام المصري الان، هو في حاجه لسه
توجهاته
انما انه دعوته لا تمثل شيء بالنسبه لي، ما يدعوه او
هي بروتوكول اكثر
من كليه انا ماليش علاقه بيها. طيب، مش هنقعد عشان نبقى منصفين بس في الطرح يعني انه ليس لا تمثل شيء، انما هل موقف مصر هيدخل في سياق موقف الاقليم الغريب بالنسبه لايران ولا هيفضل زي ما حضرتك بتقول ان
قضيه امن
قومي والى اخره؟ ده ما سنراه ان شاء الله في
كشفت حادثه التشيع في غزه، يعني عنوان الفقرة، كشفت حادثة الاعتداء على السلفيين داخل غزة عن اختراق الشيعة لحركة الجهاد، فالمجموعة المجهولة التي ظهرت في غزة خلال الأشهر الماضية وأخذت على عاتقها تأديب السلفيين على خلفية نشاطهم المتزايد في إطار محاربة ازدياد ظاهرة التشيع في صفوف المواطنين لم تعد مجهولة. كشفت التحقيقات الأمنية عن وجود قيادات شيعية بحركة الجهاد داخلها. تقرير الزميل محمد العبادي لمزيد من التفاصيل.
ظهرت في قطاع غزة خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة مجهولة أخذت على عاتقها تأديب السلفيين على خلفية نشاطهم المتزايد في إطار محاربة ازدياد ظاهرة التشيع في صفوف المواطنين، ونفذت هذه المجموعة أولى خطواتها بالاعتداء بالضرب المبرح على الشيخ مجدي المغربي أحد أعضاء جمعية ابن باز الخيرية الإسلامية في مدينة رفح أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر، فيما توصل المجموعة التهديد بضرب كادرين آخرين من كوادر السلفية الدعوية. وسادت في جنوب قطاع غزة حالة من التوتر الشديد بين أوساط السلفيين الذين هددوا بعقاب المجموعة التي اعتدت على أحد أعضائها. التقارير الأمنية كشفت تورط أعضاء بحركة الجهاد التي تعهدت برفع الغطاء التنظيمي عنهم وتسليمهم للأجهزة الأمنية، إلا أنها لم تفي بذلك وما زال مرتكب الحادثة طلقاء. كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس لحل المشكلة توسطت وأعلنت حركة الجهاد أنها تريد حل القضية مع عائلة الشيخ المغربي، الأمر الذي رفضه السلفيون على اعتبار أن للقضية لها ثلاثة أبعاد قضائي وسلفي وعائلي، الأمر الذي لم تقبله حركة الجهاد. وبعيدا عن حل القضية فإن الحادثة كشفت عن اختراق الشيعة لصفوف حركة الجهاد، وهو ما يهدد القطاع الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وحصار يفرض طوقا كبيرا على المجتمع الغزاوي.
نعتذر للزميل محمد علاء معد هذا التقرير وليس محمد العبادي، محمد العبادي كان التقرير السابق. معنا عبر سكايب الشيخ حسام الجزار نائب رئيس جمعية ابن باز الخيرية ليطلعنا على مزيد من التفاصيل. شيخ حسام السلام عليكم.
حياكم الله يا مرحبا.
حياكم الله. كيف دخل التشيع إلى غزة وكيف هو وضعهم الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية يعني أنا أحييكم محمد
وأسأل
الله لكم التوفيق. في هذه الدقائق أود أن أتحدث في أربعة محاور عن موضوع التشيع في قطاع غزة. المحور الأول مظاهر التشيع في قطاع غزة. المحور الثاني وسائل نشر التشيع في قطاع غزة. المحور الثالث العلاج، وأخيرا بعض النقاط في علاج هذه الظاهرة في قطاع غزة. بداية يعني مظاهر التشيع في قطاع غزة، يعني أنا أود أن أؤكد أن قطاع غزة بلد سني بإذن الله تعالى وسيبقى كذلك، لكن هذا لا يعني أبدا أن نتساهل في موضوع التشيع، فقد رأينا كثير من الدول المجاورة يعني ما يحدث فيها كما حدث في اليمن وكما حدث من قبل في العراق وكما يحدث في سوريا الآن وكثير من الدول. هناك بعض المظاهر التي بدأت تظهر في قطاع غزة، مثلا هناك أعداد ليست قليلة الآن في قطاع غزة تعتقد أن الشيعة مذهب فقهي كباقي المذاهب الأربعة، ولا فرق عقدي يذكر بيننا وبينهم، وهذا أمر في الحقيقة يعني يمثل خطورة بالغة، وهناك من يروج له. ثانيا هناك تأثر جزئي في بعض المسائل التي تطرح من قبل الشيعة، مثلا أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه على علي بن أبي طالب، يعني هناك من ينكر ذلك، وأنا ناقشت يعني بعضهم ثم يعني ذكرت له إذا لماذا لا نرجع إلى الكتب والمصادر ونناقش الأمر هذا. قال إلى أي مصادر نرجع؟ يريد أن نرجع إلى مصادر الشيعة ومصادر السنة ونأخذ الصواب من هنا والصواب من هنا. هذا يعني نوع من يعني التساهل أو نوع من محاولة يعني إدخال السم بشكل يعني هادئ إلى الناس. أيضا هناك يعني مدح للثورة الإيرانية من بعض الشخصيات البارزة، ووصف الثورة الإيرانية بأنها هي النموذج الأمثل لحل المشاكل اليوم وعدم وجود نموذج سني يحتذى به، وهذا يعني يذكر من بعض الشخصيات البارزة يعني في القطاع، وله أثر يعني سيء وسلبي على يعني.
طب يا شيخ حسام، يعني عدم وجود نموذج سني يحتذى، يعني هل ده يؤدي إلى أن أنا أصبح مرتد شيعي مرتد؟ هذا أمر. الأمر الآخر، النموذج السني قائم وواضح، كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نموذج السني. يعني في 1.5 مليار سني كلهم في العالم بعربه وعجمه يصلون صلاة واحدة في أوقات واحدة حسب توقيتاتهم المحلية، يتوضؤون وضوءا واحدا، يذكرون أذكارا واحدة، من الذي جمع 1.5 مليار على كل هذا؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
طيب يعني مش عايزين نردد ان ليس عندنا نموذج سني، لا عندنا نموذج سني، عندنا كتاب الله. كتاب الله
يعني يا اخي محمد يخالف فطرة الناس، ولكن يعني يمكن من خلال كما سنذكر يعني بعد قليل بعض الوسائل التي يمكن ان يصلوا فيها الى العوام. هناك ايضا بعض الاحتفالات التي يعني تقام في قطاع غزة ترفع فيها صور الخميني وهتافات يعني لخمنئي وتؤيد تأييد فيها لإيران، وأيضا الأمر خطير، ويعني من المناسب مثل يعني هذه المنابر الطيبة يعني أن نذكر ذلك ونحذر الناس يعني عموما في الدول وخصوصا عندنا في قطاع غزة من المشاركة في مثل هذه الاحتفالات. بعض يعني الشخصيات يعني عندنا في القطاع عندما تتكلم يعني في درس وعظي وتذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسين يعقب ذلك بقولهم عليه السلام أو عليهم السلام، ولا شك أن هذا يعني تأثر بما جعب أو يعني العقيدة الشيعية الفاسدة.
طيب.
أيضا من المواهب أنه بدأت تبرز اليوم بعض الشخصيات تنادي بالوحدة، وهذا أمر جديد يعني في قطاع غزة، تنادي وأنا أظن أنهم من المنتفعين. تنادي بالوحدة بين الشيعة والسنة. ولا أدري يعني أن الناس بعد كل ما رأى الناس من حرب الشيعة ضد السنة في طيب. كل مكان
يعني شيخ حسام أنا مش عايز أقاطعك يعني مش عايز أقاطعك عايز
ما بالتوحيد
يعني أنا مش عايز أقاطعك بس يعني بس مش عايز أفوت
اللي يصرح بأنهم لا يقصد التقارب وإنما يقصد التوحيد يعني وكلمة طيب.
شيخ حسام
يعني الشخصيات منهم بالنص أن يعني أهل السنة عندهم من الدخل عليهم من الحديث الباطلة فصار عندهم يعني بعض العقائد الباطلة وكذلك الشيعة ونحن ننقي هذا وننقي هذا نوع من التضليل على الناس بصورة يعني واضحة
طيب أنا مش عايز أقاطعك بس يا حسام اسمعني يعني أنت بتقول هناك من يدعو إلى التقارب هل وصل عددهم إلى هذا الحد الذي أصبحوا قوة من خلالها ينادي السنة بالتقارب معهم؟
لا هو لا طبعا هو الان
طيب يعني تتقرب مع مين
الحمد لله يعني السواد الاعظم سني لكن وجود نبتة يعني خبيثة بهذه الطريقة تنادي يعني من المناسب حقيقة يعني ان يحذر الناس منها وان فعلا يعني يشخر بها على العلن ويعني من هذه الشخصيات يعني المدعو محمود جودة يعني ينادي فعلا بحملة الآن للتقارب والتوحيد أين هم الشيعة حتى تنادي في بلد سنية بلد مسلمة بلد يفضلون الصحابة رضي الله عنهم ويفضلون أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويقدرون الصحابة ويعني تنادي بهم بمثل يعني هذا الخطاب السيء لكن ايضا هناك تشيع فعلي في بعض الشخصيات ربما العدد يعني من لا يتجاوز 200 شخص في قطاع غزة لكن ايضا هذا خطر في قطاع غزة ان يصل العدد الى مثل هذا الحد ايضا امر ليس سهلا بل اخ محمد يعني منذ فترة قريبة يعني قامت حسينية في قطاع غزة وصار ضجة في القطاع و هذا أمر أخيرا في موضوع المظاهر يعني هو التشيع العاطفي المتأثر الآن بإيران وبحزب الله وبعض الانتصارات الموهومة اللي تروج على الفلسطينيين هناك يعني تشيع عاطفي
طيب كيف يعني ماشي كيف ستواجهون هذا المدى شيخ حسام
خصوصا عندما يلقى من يقول
طيب أنه كيف ستواجهون هذا المد يعني كيف ستواجهون هذا المد تفضل
كيف يا شيخ محمد
كيف ستواجهون كل هذا المد
يعني أنا قبل أن أتحدث عن العلاج يعني أود أن أشير إلى بعض الوسائل التي يستخدمونها اليوم في قطاع غزة يعني بداية دعم المقاومة أو التظاهر بدعم المقاومة و بالسلاح والمال وتوجه أعداد كبيرة من الشباب يعني الفترات السابقة لتدريب في حزب الشيعة اللبناني وفي إيران واستغلال يعني مثل هذه الجوانب في التأثير العاطفي على الشباب استغلال الفقر فقر الناس في قطاع غزة الحصار اللي موجود إعطاء رواتب لأعداد كبيرة من الشباب توزيع سلال غذائية يعني مكتوب عليها الإمام الخميني يعني في أحد الأوقات يعني قبل فترة وزعت ما يقارب 100,000 سلة غذائية مكتوب عليها الإمام الخميني يعني وهذا حقيقة أو أيضا يعني أثار سلبية على بعض العوام هناك مؤسسات ترسل بعض المرضى للعلاج في إيران يعني هناك تضييق على الفلسطينيين في الوصول لبعض الدول العربية لمثل في العلاج أو التعليم فإيران تفتح لهم الباب يعني أنا أذكر أخي محمد في أحد المحاضرات كنت أنا في مسجد وأنتقد هذه الظاهرة فقام أحد الإخوة يعمل في المؤسسة التي ترسل بعض المرضى للعلاج في إيران ينكر أنهم بيتأثروا أو بيتعرضوا للتشيع ففي نفس المحاضرة قدر الله سبحانه وتعالى أمام الناس قام أحد المرضى الذين ذهبوا إلى إيران قال أنا ذهبت إلى إيران وأخذونا في زيارة لمقام أبي لؤلؤ المجوسي هذا شجاع يعني بيأخذ المرضى يزوروا قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد جعلوا منه مزارا. وهذا
طيب. يعني خلاص الاختراق الاختراقات قدمناها كثيرا شيخ حسام، قل لي يعني كيف ستواجهون هذا؟
طيب احنا بالنسبة لنا حقيقة يعني بموضوع مشابهة هذا الامر يعني في عدة محاور. المحور الاول الجانب العلمي، يعني الجانب العلمي هناك تركيز على حملات توعوية للناس في بطلان عقائد الشيعة من خلال المؤتمرات، من خلال الدروس، من خلال العروض المرئية، من خلال دورات شرعية، من خلال توزيع النشرات، الكتب، الكتيبات، الاسطوانات. وصار مؤتمر قبل فترة لأم المؤمنين عائشة وعرض على قناة صفا. أيضا من يعني المحور الجانب العلمي حملات توعية لأهل السنة في العقيدة الصحيحة ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس. فإذا
علم
الناس يعني
طيب يا شيخ حسام أنا بس في نهاية الحالة إن شاء الله لنا لقاءات، لكن ما أوصيكم به لطبعه وجاء دور المجوس وكتاب أمل والمخيمات الفلسطينية، هل نسي الفلسطينيون أمل التي ذبحتهم في المخيمات في لبنان؟ هل نسي الفلسطينيون الشيعة والنصيرية الذين يذبحونكم في مخيم اليرموك وغيره؟ هل نسيتم كل هذا؟ اطبع كتاب وجاء دور المجوس وكتب أمل والمخيمات الفلسطينية، حزب اللات أيضا اطبعه وكتاب قيم حتى تفضح هؤلاء، ووزع هذا في قطاع غزة والقطاع لا يزيد عن 1,200,000، قول بيقرأ منهم 200,000 ولا حاجة، فمش قضية يعني. ونحن نطالب الجهات الداعمة أن تدعم يعني مؤسسة ابن باز الخيرية أو جمعية ابن باز الخيرية لكي تطبع هذه الكتيبات ليبينوا خطر هؤلاء وخطر هذا السرطان الخبيث. شكرا حسام، الشيخ حسام الجزار نائب رئيس جمعية ابن باز في غزة، ولمزيد من التفاصيل. وكان في عندنا كمان تقرير حول أن هناك جماعة شيعية مسلحة في غزة باسم حركة الصابرين، يعني كان بودينا نسأله عنها، لكن إن شاء الله نكمل هذا الملف السبت القادم وفي غيره من الأيام أو حلقات صفا. نصف دقيقة للختام.
نصف دقيقة للختام، أنه برضو هذا ما سمعناه بخصوص غزة هو لا ينفصل، وأنا عايز المشاهدين دايما الغزوية والسورية والمصرية وكل شيء ينظروا إلى المشهد من الناحية العامة، الرؤية الشاملة في المنطقة الإقليمية. إيران لها عدة محاور تستخدمها في الدول تختلف عن بعضها، في سوريا عن العراق عن كذا عن غزة. غزة الشيخ تفضل، الشيخ حسام تفضل، قال لك فعلا محورين في غاية الأهمية أركز عليهم، أن هي تزعم انها تؤيد الحركات الجهاديه، كانت بتدفع فلوس فعلا لحماس، وحماس اعترفت بكده للجهاد، وهي اكثر قربا من مرزاء التيار اللي هو
متشيعة.
مش من التشيع، انا مش عايز اتهمهم،
الجهاد منظم متشيع،
يعني بس المهم ان هي حتى لو مش متشيعين انا بدي له فلوس، فخلاص هدي له فلوس ليه؟ لماذا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، عشان شبهه يعني هو ذكرها نقلها عنهم موضوع عدم وجود الحركه الرديت، بس انا عايز اضيف فيها نقطه اللي هي عدم وجود نموذج سني. عدم وجود نموذج سني ليه؟ لماذا وجود نموذج إيراني؟ لأنه لا يراد أن يوجد نموذج سني ببساطة. هو النموذج السني موجود، السنيين موجودين، هو كل ما يجي يعملوا نموذج لا يراد له أن يوجد. لماذا؟ لأنه لو وجد خلصت خلاص
اتلمت الأمة
يعني حوالي. كل ما يحدث الآن وكل اللي احنا بنحكي فيه هنا وفي كل التحليلات،
حتى لا يكون لك قائد سني يحتذى،
حتى لا يكون له نموذج سني يحتذى. بس ببساطة شديدة جدا يعني.
وهذا في منتهى الخطورة على الحكام، يعني إذا تخليتم عن أن يكون هناك نموذج وقائد سني يجمع الأمة كلها، سوف يعني تجتمع الأمة حول كتاب الله وسنة رسوله وتزيحكم
جميعا. احنا عايزين نعملنا نماذج إن شاء الله، النموذج هيجي لوحده بإذن الله.
على أي حال يعني، وانتهت الحلقة، يعني إن شاء الله نتناول هذا الملف التشيع في غزة في حلقات قادمة. أشكر ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير مركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير،
جزاكم شكر الله ولك. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.